بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة السديدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ زيد سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هل الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي يعتبر تتبعا للزلات وتطلعا إلى معرفة العيوب والعثرات؟ وهل التحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته والمروج لها يعتبر غيبة له؟ وما هو موقف علماء السلف من أهل البدع والمجاهرين بالمعاصي عموما؟ أفيدونا أثابكم الله ثواب العلماء الناصحين والدعاة الحكماء المخلصين. فأجاب رحمه الله تعالى: لا يعتبر الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي تتبعا للزلات، ولا يعتبر تطلعا إلى معرفة العيوب والعثرات، ولا قصدا لإظهار السوءات، كما يدعي ذلك من بطأ به الفهم والتبس عليه الأمر بسبب تقصيره في جنب العلم، بل إن ذلك من جنس الجهاد في سبيل الله بالقلم واللسان لما فيه من إحباط الباطل وبيان الحق ونصح الخلق.
هذا الحكم، هذا والحكم عند العلماء ليس كما عند الحزبيين والمميعين، أن هذا من باب تتبع الزلات والتطلع على معرفة العيوب والعثرات، وكأن أهل السنة والجماعة يطلعون في جوف الليل من النوافذ على أعراض هؤلاء وشققهم، حتى نقول تتبع العثرات والزلات، وكأن هؤلاء يتبعون، وكأن أهل السنة يتبعون أهل السنة والجماعة، فيأتون بالكلمات التي تحتمل خطأ فينشرونها في الآفاق ويعيبون بها أهل السنة. إنما أهل السنة والجماعة نصحة وليس غششة، إنما هم نصحة يردون على المخالف وينظرون في كتبه ويأتون بضلالتهم، ثم يقومون بنصح الناس حتى لا يقع أحد في هذه الضلالات. فهذا يكون من باب النصح للمسلمين، ليس من باب الغش، وإنما هذا ولا تتبع العورات، إنما هذا من باب النصح، لأنها ضلالات، أو العورات هنا ضلالات، والضلالات هذه منتشرة ويقتدي بها من يقتدي. فإذا لم يوجد الناصح الأمين، متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ أما قال أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة هذا، قال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت عن البيان، لأنك تتبع عورات الناس ولا تريد أن تتبع العورات. وإذا سكت أنا، متى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الفرق بين منهج الأشاعرة ومنهج أهل السنة لو جميعا سكت الناس؟ متى يعرف الناس الفرق بين منهج الخوارج ومنهج أهل السنة لو سكت الناس جميعا؟ متى؟ وهل أنتم يا من تنتقدون وتقولون هذا الكلام لا تتبعون عورات روافض؟ هل أنتم في الكلام في الروافض والكلام في الخوارج والكلام في هذا تتبعون العورات؟ هل أنتم بهذا تتبعون العورات؟ ما في أحد على وجه الأرض تتكلمون فيه؟ إذن لو أنكم لم تتكلموا إلا في رجل واحد فقد تتبعتم العورات، ولو بينتم خطأ واحدا فقد تتبعتم العورات. فقولوا لنا ما الحل؟ ما الحل؟ أما تتكلمون في فلان وعلان؟ تتكلمون، ما في أحد إلا وله من يتكلم فيه، ما من أحد إلا وله من يتكلم فيه. طب أنتم تتبعون العورات، فإن قلتم هذا نصح المسلمين قلنا وهذا هو النصح المسلمين. إذا في فرق بين تتبع العورات اللي منهي عنه، من تتبع عورة أخيه الخفية، من تتبع عورة أخيه التي لا يجوز له تتبعها، أنا أتتبعك في بيتك وأشوف زوجتك وأشوف عيالك وأشوف العثرات، هذا ابنك فعل، هذه زوجتك فعلت، وأكتب هذا علنا وأفضحك، هذا المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. لكن حينما يكون هناك ضرر محقق على المسلمين من هذه الأباطيل المنتشرة فنتبعه يتتبعه أهل السنة الجماعة ثم ينشرونه للناس. الذي يأتي بكتاب الكشاف للزمخشري ليستخرج الضلالات وينصح بها الناس، الذي يأتي بكلام لأهل البدع للأشاعرة للمعتزلة للجبرية للجهمية، وما عرفنا المناهج منه. إذن على رأس من يتتبع العورات في الأمة أهل السنة والجماعة، لأنهم وضعوا علما اسمه علم الجرح والتعديل، أنتم تجعلونه علم تتبع العورات. إذن أهل السنة والجماعة عاشوا حياتهم في هذا، وعلم الرجال فلان كذاب فلان وضاع فلان مبتدع فلان كذا، وما عرفنا الجهم منين؟ أهل السنة تتبع عورات الجهم من صفوان. وصل ابن عطاء عمرو بن عبيد سيد قطب، فهذا من النصح الواجب لمن قدر عليه، الواجب ليس المستحب. الآن ما حكمه، ما حكم مسلم يرى أخاه الكفيف قادما على حفرة ساقع فيه وهو واقف، إذا لم يمنعه حتى سقط في البئر يأثم ولا ما يأثم؟ المسلم هذا كان واقف يأثم، يأثم لأنه ترك أخاه يهلك وهو قادم على إنقاذ. كذلك تأثم مرات إذا تركت أخاك مقدما على هلكة في دينه ليس في دنياه. هذا الذي سقط في البئر نرجو له شهادة، لكن الذي سقط في الضلالة ترجو له ماذا؟ فلماذا تتركه؟ ولماذا لا تنصح له؟ ولماذا لا تبين له؟ لهذا الكلام يكثر في هذا الباب، والخوض يكثر في هذا الباب. ليه؟ لأنه يمس أشخاص، وكل يدافع عن نفسه وطلابه يدافعون عنه، ولهذا تجد من جهة الواقع هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من اللغط وعدم الفهم والتلبيس والتدليس وكذا، مثل مسألة الخوارج في الدماء، مثل مسألة الروافض أقبح من الخوارج، لكن الخوارج جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأن هؤلاء شر الخلق وكذا وقال إلى آخره في الدماء، ما في أشر منهم، ما في أشر من هؤلاء في الدماء، أعظم من الكفار، سيف الخوارج أعظم من سيف الكفار وأعظم من سيف الروافض، أشد سيف في الأمة هو سيف الخوارج. ولهذا قال النبي شر الخلق، كيف شر الخلق مع أنهم ليسوا كفارا ولا مكفرهم عليه؟ من جهة الدماء ليس شر الخلق بالإطلاق أنهم يكونون أكثر من الوثنيين وأكثر من الملاحدة وأكثر، لا، وإنما من جهة الدماء لم ترى الأرض مثل الخوارج في استباحة الدماء، لكنهم يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل ودعون أهل الأوثان. نعم.
قال كم من كتاب، قال كم من كتب قد ألفت في الرد بالقسط على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي ومناقشتهم بأدلة الكتاب والسنة حتى استقام الحق وفهم وتهاوى الباطل بعضه على بعض فعلم. أذكر من هذه الكتب على سبيل المثال أولا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، مات سنة 90 و200 للهجرة، رحمه الله ورحم أباه الذي أدبه بشرع الله، رد فيه على الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع في زمانه. ثانيا كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن زيد الخلال، مات سنة 1300 رحمه الله، رد فيه على الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والزيغ والبدع. ثالثا رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد، مات سنة 80 و200 رحمه الله، على بشر المريسي، مات سنة 18 و200 18 و200. قال رابعا كتاب أصول الاعتقاد لأبي القاسم اللالكائي، مات سنة 18 و400 رد فيه على الجهمية وغيرهم من فرق التعطيل، موضحا فيه منهج أهل الأثر في باب الاعتقاد ولزوم جماعة المسلمين السائرين على المنهج الحق المبين. خامسا كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ أبي القاسم الأصبهاني، مات سنة 35 و500 رحمه الله، قرر فيه مذهب السلف في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، ورد فيه على المخالفين لهم من طوائف الابتداع. سادسا كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، مات سنة 87 و300، رحمه الله. بيّن فيه أمورا كثيرة من أمور العقيدة، منها أمر الفتنة وغربة الدين في آخر الزمان، وبيان حال الخليفة في آخر الزمان وأدلة
الخليقة
وبيان حال الخليقة في آخر الزمان وأدلة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين، والحث على الاعتصام بشرع الله الوارد في الكتاب والسنة، كما حذر في هذا الكتاب من الوقوع في المحدثات والبدع، وحذر من مجالسة المبتدعين في الدين مع بيان ما في ذلك من شر مستطير وخطر كبير. وأورد أصل البدع أربعة أصناف،
أن أصل البدع أربعة أصناف:
الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تشعبت كل فرقة إلى فرق بلغ مجموعها 72 فرقة، والثالثة 73 هم الجماعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الناجية، وحث على الرد على كل صاحب بدعة وهوى ليحذره الناس ويسلموا من شر بدعته وخطر هواه. وذكر أمورا أخرى ينبغي الاطلاع عليها والاستفادة منها إذا فهمت حق فهمها. سابعا مكتبة الإمام ابن تيمية، مات سنة 28 و700، رحمه الله. وجل هذه المكتبة ردود صريحة على أهل الإلحاد في دين الله والانحراف عن منهج الكتاب والسنة، لا سيما فيما يتعلق بعلم العقائد. وفي مقدمة هذه المكتبة العامة والموسوعة العلمية الكبرى فتاواه التي تزيد على 40 مجلدا، ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكتاب درء تعارض العقل والنقل الذي رد فيه على طوائف وأشخاص بالأدلة النقلية والحجج العقلية، وكتاب الرد على المنطقيين الذي رد فيه على الفلاسفة وبين فيه أن شركهم بالله وكفرهم به أشنع من شرك وكفر أهل الجاهلية، كما بين فيه أن استمداد الدين كله بجميع مراتبه من وحي الله المنزل على كل نبي ومرسل، وليس الأمة بحاجة في أمر دينها إلى قواعد المنطق وعلم الفلسفة إلى غير ذلك من إقامة الحجج
الشرعية. يعني ما الذي تركه شيخ الإسلام؟ رد على جميع الفرق، ما من فرقة إلا رد على شيخ الإسلام، لا صوفية ولا خوارج ولا أشاعرة ولا معتزلة ولا قدرية ولا جبرية ولا، هذا على مستوى الفرق. رد على العقلانيين في كتابه دار تعارض العقل والنقل، رد على المنطقيين في كتاب، ما ترك أحد من الفرق والطوائف إلا رد عليه، رد على أشخاص، رد على الأخنائي، رد على البكري، عاش حياته رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب الردود والذب عن دين الله عز وجل. وكل كتاب من هذه الكتب، كل كتاب من هذه الكتب يمثل ركنا عظيما من أركان نشر الحق ودمغ الباطل. إذن الأئمة هكذا، وهذا ابن بطة، وهذا اللالكائي، وهذا الخلال، وهذا الأجر في الشريعة. إذن مسألة الردود عن المخالف ده ركن عندنا، ركن. ما يقال تتبع عثرات إيه يعني؟ إذا السلف كانوا على رأس هؤلاء، هم اللي علمونا. والله لأن يكون بيننا وبين الله السلف خير من أن يكون بيننا وبين الله من خالف السلف. حينما أجعل بيني وبين الله عز وجل أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي رحمه الله تعالى وابن بطة وابن أبي عاصم والأجري والأمة على هذا الباب كتب الردود، فمسألة كلمة الردود عند هؤلاء مقلقة جدا. ما عندكم إلا الردود، ردود ردود. احنا اليوم من يرد؟ انما هو نقطة في بحر هؤلاء. هو ماذا عسى ان تصنع انت؟ ما هي ردودك؟ كم كتابا لردود صنفناه؟ هذه بجوار ردود السلف ولا تعتبر شيء. هذا منهاج السنة فقط لشيخ الإسلام قرابة 10 مجلدات، هذا في الرد على الشيعة والقدرية. انظر الى كتاب درء تعارض العقل كم مجلدا، رد على المنطقيين وعلى الفلاسفة وعلى جميع الفرق، رد عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وصار بذلك شيخ الإسلام. دعك من الحنقين الذين ينتقدون من هم الصوفية، ولهذا اي انسان انظر الى من ينتقده اللي بينتقد منهج الجرح والتعديل وكذا بضوابطه طبعا، دعنا من الذين يتجاوزون ويتكلمون بلا دليل، دعنا من هؤلاء، لكن الذين يتكلمون بحق وعلم من أهل السنة، من الذي يرد عليهم؟ الذي يرد عليهم من عنده العوار، من عنده الضلالة، إما صوفية إما أشعرية إما إخوانية إما حزبية، هؤلاء الذين يردون. إذن يتبين لك من خلال هذا أن الرد باطل، لأنه رد من خاصم، من خاصم. ماذا تريد من الإخوان؟ أن يثنوا عليك؟ ماذا تريد من أشعرة؟ أن يثنوا عليك؟ ماذا تريد من الصوفية؟ أن يثنوا عليك؟ طب هؤلاء قلة؟ لا أبدا، كثرة، كثرة كثيرة. ولهذا تجد الردود من هؤلاء على أهل السنة والجماعة. فمنهج الردود ده منهج سبحانه أبرز شيء في الشرع، رد الباطل. أنا أقول يا إخواني، منهج الردود ومنهج بيان الباطل هو نصف الإسلام، لأن الإسلام حق يلتزم وباطل يدفع. النفي والإثبات، تثبت ماذا وتنفي ماذا؟ تثبت الحق الذي جاء به الشريعة وتنفي عما سوى. ولهذا لما نقول مثلا في أصول أهل السنة والجماعة، لما قلنا أصول 9 و10 وكذا، نعم جميع الأصول قسم، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر باب الصحابة باب الإمامة، كل هذا قسم، وقسم الرد على أهل الأهواء قسم. ليه؟ الرد على أهل الأهواء في الإيمان بالله، الرد على أهل الأهواء في الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم، وهكذا. يبقى هذا نصف وهذا نصف، يبقى الردود تمثل نصف الإسلام. الردود تمثل النفي الذي يبدأ به الذي لن يتم الإثبات إلا به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. مش ده منهج الأنبياء؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم وما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. ماذا تقول في إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقول؟ هذا هو الذي جعله الله قدوة لنا. قدوة في ماذا؟ اقرأ الآية وانت تعرف قدوة في ماذا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، القدوة هو إن براء منكم. لا 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 لا، انت لا تقدر مصالح مفاسد، ما أصلح هذا، بهذا ناس تقوم عليك، بهذا ناس تسبك، شفت الشتائم، شفت السب، شفت كذا، ما هو طبيعي. إن براء منكم وهم ماذا سيقولون؟ وأنتم على رؤوسنا. ومما تعبدون من دون الله، منكم الأعيان، ومما تعبدون من دون الله الأعمال. لأن البعض بيحدث منهجا اللي هو المميع بقى، اللي هو يحمل لواء السلفية لكن مميع، يعني نتكلم عن أخطاء ودعنا من المخطئ، نتكلم عن البدع ودعنا من المبتدع حتى لا يقوم الناس عليه. إلى متى ستنتهي حتى يقوم الناس عليه؟ منذ أن كان نوح استغشوا ثيابه وضعوا أصابعهم في أذنه، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. طب ممكن تضع لك خطة زمنية للمسألة دي، أنك تتكلم في الباطل ولا تتكلم في صاحبه؟ يعني مدك يعني بلاش تتكلم مثلا في الحوين وقت اللي... طب ماشي خلاص، خد لك 2 أسبوع، طب ما تاخد لك 3، خد لك 2 شهر وهنتكلم، هتقبل وقتها؟ مش هتقبل. طب خد لك 2 سنين وهنتكلم بعد 2 سنين؟ لن تقبل، لن تقبل. هو أنت قبلت قبل موته قد تقبل بعد موته؟ إذا متى يقال، متى يأتي منهج تكلم في أهل الباطل وأهل في الباطل وأهل؟ أنت تقول تكلم في الباطل لكن لا تكلم في أهله، طب متى يأتي هذا؟ لن يأتي أبدا. إذا مطلوب منك أولا أن تخطئ السلف، لأن أنا وأنت نشترك في أن السلف عندهم علم الجرح والتعديل خصيصا للأعيان، وعلم الرجال للأعيان، علم الرجال وعلم الجرح والتعديل علم للأعيان أصالة والأعمال تبعا، أليس كذلك؟ بلى وألف بلى، أن علم الجرح والتعديل وأن علم الرجال موضوع أساسا لتمييز الأعيان. افتح أي علم أي كتاب في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال ستجد هذا خصيصا لهذا الأمر. يبقى مسألة تكلم في الباطل ولا تكلم عليه مسألة مردودة. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، نحن نأخذ منهجنا من أين؟ نحن نأخذ منهجنا من تقريرات السلف. لأن ممكن يأتيك شيخ يقول لك هذه الكلمة، يعني تكلم في الباطل وتكلم بكذا، ف فانت تعتبر ان هذا هو منهج السلف. لا، منهج السلف حكم على الشيخ اللي تكلم، الشيخ اللي يقول دع هذا. نقول له اذن ما تقول؟ لماذا؟ هل نقول ابن تيمية كان ينبغي ان تدع هذا الرد على الاخنائي؟ لان هذا الرد على الاعيان، الرد على البكري، الرد على الاعيان، رد المريسي الدارمي على المريسي رد على الاعيان. يبقى اذا طيب يعني ماذا نصنع؟ ها، يبقى رد على الطوائف ورد على اشخاص ورد على اعيان ورد ورد الى اخر ذلك. نعم، فده شيخ الاسلام فقط، ده شخص واحد فقط، هذا شخص واحد. كيف بسير أئمة الإسلام؟ فلهذا منهج الردود بحق، منهج الردود بعلم، هذا منهج سيبقى إلى آخر الزمان. ما الفرق بين المسيح الدجال وبين المسيح عيسى؟ هذا كلام في أعياء، هذا كلام في الأعياء، هذا مسيح وهذا مسيح، ما الفرق بين المسيحين؟ هذا بشر المريسي وهذا بشر الحاف، ما الفرق بين البشرين؟ هذا احمد بن حنبل وهذا احمد بن ابي دؤاد، ما الفرق بين الاحمدين؟ من اين تسنى لنا؟ من اين تسنى لنا يا اخوان؟ هذا عبد العزيز بن باز وهذا عبد العزيز الطريفي، ما الفرق بينهما؟ هذا محمد العثيمين وهذا محمد الغزالي، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ يبقى لابد من تمييز، لابد من هذا محمد ناصر وهذا محمد ناصر، هذا محمد ناصر الدين الألباني وهذا محمد ناصر الإخوان، ما الفرق؟ لابد أن نفرق. وهذا لا يتسنى إلا بعلم الرجال، إلا بعلم الجرح والتعديل، معروف. نعم، صحيح. هذا واحد طالع على قناة الرحمة، لن أذكر اسمه لأن يعني خلاص انتهى، هو كان في وقت الأوقات قد يكون معروفا، والآن يجدد توبته أيضا، وأنا جاي أتوب إلى الله عز وجل وأعتذر للدكتور محمد حسان وأعتذر للدكتور محمد يعقوب عما بدر مني وأنا تكلمت فيهم، والله كنت أجد أثر هذا الكلام في صلاتي وفي كذا وفي رواية وقتها، في صحتي، في لساني، ما ادري ايه وغير ذلك، وانا الان اتوب. طب كويس، انت تبت ليه؟ هما تابوا؟ يعني انت كنت زمان تتكلم ان هما خرجوا، طب هما فعلا ما خرجوا ورجعوا عن هذا؟ طب ولو تابوا تتوب من كلامك اللي كان يوافق حقا؟ هم الان خرجوا الميدين، طب تابوا ولا خروج الميدين صلاة شرعا؟ طب هؤلاء شجعوا احزابا واقاموها، طيب رجعوا ولا صارت احزاب حلالا؟ طب هؤلاء اثنوا على اهل البدع، طيب رجعوا ولا صار اهل البدع اهل سنة؟ طيب الدكتور محمد حسان الذي تتوب انت وتطلب منه الاقالة والعفو والسماح، رجع عن الاشعار اهل سنة؟ رجع على ان الصوفية والصوفي المحترق صاحب الخواطر قمة وقامة؟ أرجع؟ هذه من قطع للترويج. يأخذ الحزبيون يقولون ها هذا هؤلاء أصحاب المنهج تابوا، البقية تأتي، يلا يا فلان يلا يا علان تعالوا توبوا إلى الله كما تاب من كان معكم. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج، يتوب أصحابه كل يوم، هذا هو المنهج، لأنهم ما كانوا على، ليسوا على هذا المنهج. لو على هذا المنهج حتى طبيعي أنت كنت بتتكلم فيه بالباطل الذي هو إيه؟ وأنت بتتوب من باطل، أنت الآن تتوب الآن، يبقى كنت بتتكلم بباطل تتوب منه، أو كنت تتكلم بحق. أنت كنت تقول محمد حسان خرج الميدين، محمد حسان يؤدي المظاهرات وكذا، محمد حسان يؤدي الأحزاب، محمد حسان يصنع كذا، طيب كويس، الكلام ده حق ولا باطل؟ اللي أنت بتتوب منه الآن ده حق ولا باطل؟ كان ان كان حقا طب تتوب من ماذا؟ وان كان باطلا تحكم لمنهج السلف. تبهتم اخواني؟ تبهتم؟ فالله المستعان. نعم.
قال العلماء ابن باز رحمه الله تعالى: ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا ألا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإن ظهر خصوم الإسلام يشبهون ويطعنون برز لرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول أنا لها أنا لها، ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة فهو بارز دائما لا ينزوي، بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها.
نعم، دي قاعدة المشي كلها، قاعدة ابن باز، قاعدة العثمين، قاعدة فوزان، قاعدة كذا. لا تأتي أنت تقول هذا رد كم مرة وهذا رد كم مرة، بالله عليك كم مرة ديت محسوبة ضابط؟ بالله عليك كم مرة ضابط؟ ابن باز رد 10 مرات مثلا، وربيع بن هذا رد 1,000,000 مرة، ها؟ هذا رد بمعارف وهذا رد بمعارف حسب الحاجة. عندك أنت حد؟ لا، أنتم تبالغون، يعني أنتم بالغون تبالغون. طيب ما الحد الذي لا يكون فيه مبالغة؟ ما هو الحد الذي لا يكون فيه مبالغة؟ 100، فيكون 101 مبالغة. طب 1000، يبقى 1001 مبالغة. إنما الغلو هو التجاوز للحد المأمور به. لو تجاوزت في الرد، نعم، فتكلمت بلا علم وبلا ورع، نعم نعم. كلام يا أمير يا حبيبي، كلام الدنيا كلها إلا هم. احنا عندنا ما هنجيب نقولات يا اخوان في الرد على البدع والأهواء وكذا. انا اقول لكم يعني اخسر من النقولات، مثل ما اقول مثلا لك ايه، الضم علامة رفع والكسر على ولا تلحن في كلامك، اخسر من هذا عندنا علم اسمه علم النحو. خلاص معروف ان هو بينتظم كل هذه الاشياء. احنا عندنا علم اسمه علم جرح التعديل، ولهذا عنوان العلم يكفي في الرد. لما يأتي واحد يكلمك في سيرة الردود، اجبه بعنوان العلم فقط. اليس هناك علم يسمى بعلم الرجال؟ اليس هناك علم يسمى بعلم الجرح والتعديل؟ قل لنا ما معنى العلم هذا، علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، قل لنا ما معنى هذا العلم، ما معناه وبما يختص؟ وهل احد من اهل السنة اعترض على هذا العلم ام لا؟ جوابه خلاص يكفي. علم الجرح والتعديل، علم الرجال، هذا خاص بتمييز الرجال. يا اخي مسلم له كتاب اسمه ايه؟ له كتاب اسمه ايه اخوان؟ التمييز، التمييز لازم، هذا منهج يكون موجود. فاحنا نقول ابن حبان ولا نقول ابن بطة ولا نقول الأجري ولا نقول أحمد ولا نقول كتاب الله ولا نقول سنة رسول الله ولا نقول منهج الصحابة ولا نقول منهج التابعين ولا منهج تابع التابعين، فالله المستعان. نعم، هات كلام ابن حبان، هات يا أحمد. يأتيك واحد يخرج على قناة الرحمة ويقول لك أنا تبت، أنت من أنت؟ تبت من ماذا؟ يلا بيّن، اشرح لنا عشان نعرف تبت من ماذا. كنت بتخط في أعراضه تقول هذا مثلا يزني، هذا يقتل، هذا ما أدري يعني تبت من ماذا؟ يعني قل لنا تبت من ماذا حتى نعرف إن هذا كلام فعلا أنت قلت كلاما باطلا كان يخالف منهج السلف وأنت تبت منه. بدل مقطع طويل تبت واستغفرت وانا نادم وانا تائب وانا ارجو الاستقالة وانا، طيب بدلا من هذا اشرح صفة التوبة. انا كنت اقول في حسان كيت وكيت وكيت من الباطل والان انا راجع، لكن تبت تفتن الناس. طب انت بوتنت، انت بوتنت الان مقطعك هذا سوف يخرج يفتن الناس، اصحاب المنهج يتوبون. نعم، واللي يحلق لحياته يقول لك بس كان في المنهج هذا وبعدين انتهى، واللي بيخرج بعد ما كان بيخرج بالغطرة يخرج براسه مفلفلة وأدتات، دول بيقول منهجه، هم دول منهجه، منهج هذا منهج علماء، منهج حق، منهج السلف. أصحاب الصفحات وأصحاب ليسوا هم حكما على هذا المنهج الرباني. نعم.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى: وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وأرى العلوم كلها تزداد إلا هذه الصنعة الواحدة، فإنها كل يوم في النقص، فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها.
الله أكبر، أعد العبارة الأخيرة دي.
فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن.
الله أكبر، العلم الذي ينقص في آخر الزمان هو معرفة السنن. الله أكبر، الله أكبر، صدق صدق، العلم الذي ينقص، وذلك لقلة أهل السنة يقلون شيئا فشيئا، كانت الحمد لله الحجة قائمة بمجموع، لكن في تفاوت. يعني أنت الآن كعصر الصحابة، طيب أنت الآن كعصر التابعين، أنت الآن كعصر تابعي التابعين، أنت الآن كعصر الأئمة والمتوفرون أصحاب الكتب الستة، طيب فين الستة اليوم؟ أصحاب الكتب التسعة، طيب فين التسعة اليوم؟ نعم.
قال: ولا سبيل،
ولهذا يكفي أنك تعرف أن الأسانيد اليوم لا تعتبر. يعني أنا معي أسانيد إلى كل هذه الكتب حديث وغير، أنا رجل من رجال الإسناد، طب أنا معي إسناد البخاري، أنا رجل من أسانيد البخاري، أنا الآن انتهى عصر الإسناد. ليه؟ لماذا؟ لأن هذه المصادفات المعتمدة بالأسانيد لم تعد الآن، حيث لا يوجد فيها رجالها الشروط التي كانت في من سبق. نعم. ولا ده مع إجازة في القرآن، وما ده مع إجازة في الأحاديث، ومع إجازة في كذا، هذه شرفية، لكن يترتب عليها علم من جهة القبول والرد، من جهة القبول الحديث ورد الحديث، من جهة التصحيح والتضعيف. يعني بيروح عند أي شيخ الآن بيجرد كتاب مثلا جامع الترمذي ثم يعطي إجازته كل الموجودين، وهو إجازة عنه، وهو عن فلان، عن علان، عن كذا عن كذا، إلى أن يذهب إلى مصنف، هل هذا الآن يدخل في الإسناد المعتبر والنقد الإسنادي تصحيحا وتضعيفا؟ نعم. علم السنن، العلم الذي ينقص في آخر الزمان، علم معرفة ماذا؟ السنن، لقلة من يبينها، ولهذا الكلام فيها كثيرا ينشرها. شوف يا اخوان، الحمد لله الآن بفضل الله عز وجل الإخوة انتشروا في جميع الأماكن الحمد لله، ولا تكاد تجد يعني بلدا مركزا محافظة تخلو الحمد لله من عالم بالسنن ويبينها ويظهرها وينشرها. لماذا يا اخوان؟ لكثرة الكلام في السنن، لكثرة الكلام في السنن، ولما كثر الكلام في السنن كثر المعارض، ومن أساليب نشر الحق ماذا؟ معارضة المعارض، معارضة المعارض. نعم.
قال: ولا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين.
لازم. طيب ابن حبان نفسه له كتاب اسمه كتاب ايه يا اخوان؟ كتاب ايه؟ المجروحين، بس كده عنوانه كتاب المجروحين بس. هذا اظن ده يبقى بقى متطرف جامد جدا عند هؤلاء. كتاب المجروحين. طب احنا عندنا كتاب ايه اخر؟ كتاب الضعفاء. طب عندنا كتاب ايه اخر؟ ايه؟ كتاب الثقات. يبقى عندنا كتاب المجروحين، كتاب الضعفاء، كتاب الثقات. يبقى في الامه كتاب الثقات وفي الامه كتاب المجروحين، فكيف تعترض على هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله. ولهذا أخواني نحمد الله سبحانه وتعالى على البصيرة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أنا آجي أعترض على علم سبحانه وتعالى؟ أنتم يا أخي ما عندكم الردود، أنت لا ترى، أنت أعمى، طب احنا ماذا نصنع لك؟ أنتم ما عندكم الردود؟ من الذي درس العلوم مثلما درس أهل السنة؟ من الذي درس العلوم ودرس من الطلاب العلوم عند أهل السنة مثلما درس أهل السنة؟ أهل السنة في كل مكان يدرسون كل العلوم، علم العقيدة، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، علم الأصول، علم المصطلح. من اللي نشر هذه العلوم ودرسة؟ أهل السنة والجماعة. يبقى ما عندهم إلا ردود. طب شوف أنت مثلا على رأس المداخلة، أنتم تقولون مداخلة يعني رأسها مين؟ ربيع بن هادي. انظر مصنفاتي كده، هل فعلا كل المصنفات في الردود؟ هل كل مصنفات ربيع بن هادي في الردود؟ انظر كده، انظر كده مصنفات. ما شرح كتب اعتقاد، شرح كتب اعتقاد عقيدة الصابوني وعقيدة كذا، واختصر وشرح الشريعة للأجري وكذا. انظر إلى كتبه، انظر إلى مسلم بين مسلم وضراف قطني، انظر إلى الحكم على حديث مسلم، انظر انظر. هذا له مصنفات في حديث وفي العقيدة وفي الرقائق وهكذا. محمد أمان الجامي شرحه. نعم. وكأن هؤلاء جالسين دروس العلم ليه النهار اللي بتعاونون فيها للسنة دول درسوا ايه؟ ها؟ يقول ما عندكم ردود. طب وانتوا عندكم ايه؟ فين التفسير اللي عندكم؟ اه قد المشايخ دول درسوا كتاب ايه في العقيدة؟ هاتي شروحات الحويني في العقيدة، هاتي شروحات حسن في العقيدة، هاتي شروحات يعقوب في العقيدة، هات. طب هات شروحاتهم في الفقه، هاتي شروحات في الحديث، هاتي الشروحات في التفسير، هاتي الشروحات في الأصول، هاتي الشروحات في المصطلح، هاتي الشروحات في اللغة العربية. ما تجيبوا يا أخوان، إحنا ما عندنا الردود. طب وانتم عندكم العلوم بقى إن شاء الله، سائر العلوم. طب هاتوها كده، هاتوا هاتي الشروحات هذه، أين هي وكم هي في الأمة؟ لكن أهل السنة والحمد لله منهجهم قائم على الشمول وعلى التكامل. لكن الردود أبرز. لماذا؟ لأن الردود إنما تتزامن مع سائر العلوم، لأن الردود بما تميز الحق من الباطل. ولهذا القرآن كله، إحنا قلنا من قبل القرآن كله توحيد كما قال العلماء، كل القرآن توحيد. وأقول كل القرآن ردود. سورة الفاتحة ردود. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جاء ردود، كن مع المنعم عليهم ولا تكن مع المغضوب عليهم والضالين. طب افتح سورة البقرة بعدها مباشرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صنف، ان الذين كفروا صنف، ومن الناس ما يقول امنا بالله وباليوم الاخر صنف. يبقى ردود تقسيم الناس، عندك سورة المؤمنون وعندك سورة الكافرون وعندك سورة المنافقون. سورة المؤمنون، سورة المنافقون، سورة الكافرون. فالقرآن كله ردود. اقرأ من أول فتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اختم قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله، نفس الأسماء، من شر، إلى أن تقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. قبلها قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حسد إذا حسد. ردود ولا لا؟ تمييز ولا لا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد. طب قبلها تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى أن قال وامرأته معاه كما كانت تساعده في شره، الآن تأتي له بالحطب، حملة الحطب في جديع حبل من مس. قبلها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أرأيت الذي يكذب بالدين، إن أعطيناك الكوثر فصدر، إن شانئك هو الأبطر، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابي، ويل لكل همزة. ألا إيه ده؟ هو ده القرآن يا أخوان، بارك الله فيكم. فالقرآن كله تمييز بين حق وباطل، القرآن كله ردود ملاحقة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومن يشقق الرسول بعد ما تبينه الهدى واتبع غيره سبيل المؤمنين. قصص الأنبياء الردود. فالله المستعان. احنا يعني احنا بنؤكد المؤكد من 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 ملايين مليارات المرات يا اخوان، لكن لما كان في غربة يلزم التأكيد وعدم الملل، وعدم الملل. يعني ما عندك ردود، لا هؤلاء فعلوا، لا ده هؤلاء بيردون وقوموا ناس عليهم، وناس بتشيب، وناس بتشتم، وناس مش عارف ايه. طب متى الناس ما شتموا النبي؟ ساحر مجنون كذاب عند الناس. متى الناس ما تركوا، يعني تركوا الشتائم دي؟ طب ممكن تعطينا خطة عشان الناس ما تشتمش، نعمل ايه؟ ها يعني اعطينا عشان الناس ما تعيبك، اعطينا خطة كده. فهذا ابن حبان يضع كتابين، عنده الثقات وعنده المجروحين. نعم.
قال: ذكر السنة في ذلك، السنة في ذلك. وساق بسندي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله
فأي دقيق دقيق ها. قيل: يا رسول الله
آية هو قال: القتل القتل. قال أبو حاتم: في هذا الخبر، في هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة. وإذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص عند تقارب الزمان، وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد، وكل شيء زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم، وهو الذي لا يكون للإسلام قوام إلا به، إذ الله عز وجل أمر الناس باتباع رسوله، وعند التنازع بالرجوع إلى ملته عند الحوادث، حيث قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم نفى الإيمان عن من لم يحكم رسوله فيما شجر بينه، فقال: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن هذا النقص إنما يكون من نقص العلماء. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوا من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول: البعض يقول إذا جرح العالم الرجل وبدعه لا يجوز لنا أن نتبعه لقول الإمام أحمد: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
يبقى أنت نفسك الجواب، أنت بترد عليك كلام أحمد، بيرد عليك. أحمد يقول: لا يحل أحد أن يأخذ بكلامنا، وبعدين وضع نقطة. ها؟ لا يحل أحد أن يأخذ بكلامنا وضع نقطة، ولا قال إيه حتى يعرف من أين ماذا، من أين قلنا؟ هل إحنا قلنا بحق ولا باطل؟ فمعنى أن العالم حينما يقول الحق يجب علينا اتباعه، يبقى هو بينهى عن التقليد مجرد الشخص، فقد يصيب الشخص وقد يخطئ. لكن وأحمد قال: لا يحل لك تأخذ بكلامنا حتى تعرف من هذا. طيب ما سبيل المعرفة؟ إن كنت أنت عالما أو كنت طالب علم فمعرفة الأدلة ومعرفة كذا وكذا، لأن عندك بصيرة بهذه تميز. طب وإذا لم تكن طالب علم فسبيلك العالم، سبيلك العالم. فحينما يبدع العالم ولا يعرف له مخالف فالعامي يلزمه أن يأخذ، لأن ما دليله؟ أحمد يقول: حتى أعرف دليلنا. ما دليله؟ بالنسبة للعالم هو، بالنسبة للعامي هو العالم. ولهذا قالوا: فتي العالم للعامي كالنص للمجتهد. كالنص لماذا؟ للمجتهد، لأن الله عز وجل جعل فرضه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرض العامي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء هم أهل الذكر. أما طلبة العلم فينظرون في الكلام، والعلماء ينظرون في الكلام، إن كان مبناه على دليل أخذ. ولهذا أحمد نفسه قال قولا قال بعض الأئمة ولم يأخذوا به، فلما قيل إن أحمد قال، قالوا: لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. فليس كل قول لأحمد ولا الأوزاعي ولا ولا. ولهذا نفسه أحمد ماذا قال؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يبقى هؤلاء في من يعرفون الأسانيد ويعرفون الأدلة ويعرفون هذا. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عذاب أليم. نعم. من لا عدنا للأصل دي تفاصيل أخرى. هو أحمد حتى لو تكلم بجرح مفسر وانت عالم انظر كلام أحمد بناها على ماذا وبناها على كذا بناها على أدلة الناس إما عالم وإما عالم. فانت لا تقبل كلام العالم في أي شيء في صاحب سنة في صاحب في غير صاحب سنة في كذا إلا بدليل إلا بدليل أنت كطالب علم فتعرف. فأنت كطالب علم تقول إن جرح مجهولا أو كذا ولو بألفاظ مجملة بمقبلة ما هي قاعدة علم ما هي قاعدة علم. يبقى أنت كطالب علم بنيت قبول كلام العالمون عليه على القاعدة وفي وإذا كان صاحب سنة وصاحب السنة ده قالوا فيه بحق هتقبل أو قالوا فيه بغير حق. ولا ده احنا بينا من قبل لما أنا بقول جرح مفسر ليس التفسير هو النهاية لكن التفسير لنعلم هل هذا التفسير القادح بقادح ولا بغير قادح. فقد يكون الإنسان ثقة مثل مثلا ما ذكروا أشياء ما يوضح في الإنسان فيها ما من أجلها رأيته يعلو برذونا أو كذا رأيته كذا رأيته كذب على ناقته مثل هذه الأشياء فيها نوع من يعني هي نعم في أدب وفيه ما يجرح به الرجل من أجله هذا باب آخر هذا باب آخر. فطالب العلم عنده قواعد يقبل أو يرد. يريد أحمد أن يقول ما تقبل كلامي لأني أحمد اعرض كلامي على الكتاب والسنة وهو نفسه لقعدة فقال عجبت القوم عرف سنة هذا يدعون هذا لقول سفيان والله عز وجل يقول وإذا قالوا الأوزاعي وقالوا الأئمة جميعا ولا ده احنا عندنا هؤلاء ليسوا أدلة العلماء ليسوا أدلة إنما أدلاء أدلاء يدلون الناس على الأدلة وتكلمون بها إنما العامي ما يدري وبالتالي العامي هيكون كلام العالم ملزما له لأنه ما عنده دراية فحسبه أن يسأل أهل الذكر فلما يكون عنده قول أحمد قول كذا وهكذا. بالنسبة لنا نحن كطلبة علم إذا جرح العالم ولا يعلم له مخالف خلاص بنقبل كلامه ما نخالفه. جرح اثنين جرح ثلاثة أربعة ولا نعلم له مخالفا خلاص بنقبل كلامه ولو لم نطلع على حيثيتهم لأن هذا الظن بهم أنهم يتكلمون إلا بدليل. نعم نعم مين طب وهل الحزب هذا ما بيقول يشترط معرفة الأدلة بعد الأدلة قبل بيجي يطعن فيه هو الأدلة على تبديع الحزبين كثيرة هو قبلها. نعم
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من إقامة الحجة الشرعية والعقلية الموافقة لها لدفع الشبهة الواردة من العلوم الفلسفية والقواعد المنطقية المتعارضة مع أصول الدين وقواعده الشرعية. وكتاب الاستقامة وما كنت أعلم قبل الاطلاع عليه أنه من كتب الردود على أهل الأهواء والبدع فإذ به يرد في أول فصل من فصوله على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقلية كما يرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما رد في فصل آخر من أهم فصول الكتاب على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يعظمون علم الكلام حتى يجعلون مسائله قطعية ويهونون من شأن الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلونه من باب الظنون إلى العلوم. ورد أيضا في نفس بحوث هذا الكتاب على منكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وعلى من أثبتها بتفسير غير التفسير أهل السنة والجماعة. ورد على المتصوفة وناقش شطحاتهم بما لا مزيد عليه. وفي الكتاب علوم شرعية شتى لا يستغني عن الاطلاع عليها طالب علم يجب يحب أن يكون على هدى وبصيرة من أمره. وكتاب الرد على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية
قضية الزيارة الشرعية، حيث ابتدأه بالجواب على السؤال التالي: ما تقول السادة العلماء في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز له في سفره أن يقصد الصلاة، وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ فاستغرقت الإجابة كتابا مستقلا قال في آخره: الوجه الثاني عشر أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليه، وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك وأمثاله من المتمردين، ومن أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به.
نعم، انتبهتم، هذا مقطع مهم جدا. يقول في آخر الكتاب هذا قبل الاستقامة، يقول: الوجه الثاني عشر أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليهم، وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة المعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين، ومن أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، الرد على من خالف سبل الرسل. هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله، ومن أفضل القرب التي يتقرب العبد إلى ربه. ولهذا لما سئل أحمد رحمة الله عليه عن الرجل يصلي ويصوم ويعتكف وكذا، هذا أفضل أو يرد على أهل الأهواء أو البدع؟ فقال: يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، ويتكلف أهل الأهواء هذا أنفع، لأن نفع هذا متعدي، إنما الصلاة والصوم وكذا نفعها قاصر. طبعا نتكلم على النوافل والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل هذه. وقد يتعين الكلام في الرجال يعني على من علم أن غيره لا يقوم به، يعني قد يتعين على من يقدر على ذلك وعلم أن غيره لا يقوم به، يبقى يتحول من فرض كفائي إلى فرض ماذا؟ عين. في من الشبهات أيضا التي يريدها هؤلاء، يقولون بأن هذه الردود أو كذا فرض كفائي، ما هو بلازم كل الأمة تنشغل بهذا، يقولون كذا يا إخوان، ما هو بلازم من الأمة تنشغل بهذا، كل الأمة تنشغل بهذا، ما هو بلازم كلنا نرد نرد نرد، أي الردود للعلماء فقط. نقول لابد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة حكم العلم، علم جرح وتعديل والفرض كفائي، وبين حكم العمل لدى المعين بالعلم هذا. صلاة الجنازة فرض كفائي، حيث من حيث هي فرض كفائي. طيب أنت يا معين حينما تكون في بلد وفيها الجنازة ولا أحد يصلي عليه إلا أنت، الآن ما حكم الجنازة في حقك؟ فرض عين. يبقى فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين إذا لم تعين إلا بك. يقول: لا، بغير قام الأمر. نقول: هل غيرك هذا سد المسد؟ يعني غيرك هذا دخل بيتك وتكلم؟ غيرك هذا راح الأسواق؟ غيرك هذا يعني يا ترى لو أن ابن تيمية اليوم في محافظة كفر الشيخ ويجرح ويعدل في أهل البدع، هل هو قام بالفرض الكفائي بالنسبة لي وأنا في بيلة؟ طب أهل بيلة ما سمعوا لابن تيمية، نحن الآن في بيلة كثير من الناس ما سمعنا، يبقى أنت هنا في مكانك وهذا في مكاني وهذا في مكاني وهذا في مكاني وهذا إلى آخر ذلك. طيب ده الأمر الأول. يبقى نفرق بين مسألة حكم العلم ما هو، حكم العلم ما هو، وبين حكم المعين الذي يرتبط به هذا العلم. الآن أنا في مكان لا يقوم بهذا الأمر غيري، هيتحول من فرض كفائي إلى فرض عيني. يبقى تحول الأمر من فرض الدعوة ما فرض كفائي، لكن حين تتعين عليه إنكار المنكر ما فرض كفائي، لكن إذا لم يكن إلا أنا صار فرض إيه؟ صار فرض عين، صار فرض عين عليه. من رأى منكم منكرا يبقى من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا يتعلق بالمعين، إنما فيما يتعلق بإنكار المنكر وكذا
هذا اسمه فرض ايه؟ يبقى هذا فرض كفائي. يبقى في فرق بين العلم كعلم نقول هذا فرض كفائي، علم العربية فرض كفائي، علم التفسير فرض كفائي، هذه العلوم فروض كفائي، لكن الواحد قد يتعين عليه هذا الامر. ده الامر الاول. الامر الثاني، الامر الثاني كون حتى فيما يتعلق بك سيكون الامر فرضا كفائيا. هل الفرض الكفائي مطلوب او منهي عنه؟ يعني انا في بيلة فيها 100,000 مثلا نسمة، تمام، 100,000 علماء ويمرون هون الا واحد هشام مثلا، هل قيام بالامر والنهي هنا في هذه الحالة وهم كافون، هم كافون، هل امر ونهي الان مطلوب ولا منهي عنه؟ يعني لو انا قمت به هل هذا من المطلوب ولا من المنهي عنه؟ من المطلوب. لو عندي 1,000,000 شخص كلهم يأمرون هون الا واحد، طيب الامر والنهي بالنسبة لواحد ما حكمه الان؟ مطلوب، مطلوب تقوم به، مطلوب تقوم به، وان لم يكن فرض عين. يبقى اذا تكلم في الجرح والتعديل وان تكلم العلماء، لان هذا من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ومن الخير العميم الذي يعم الناس. من هنا لم يكن النبي هو الداعي فقط في المدينة، انما النبي والصحابة وكذا، وكل يدلي بدلو ويدعو الى الله عز وجل وكذا. اذا مسألة فرض العين قد تحول فرض كفائي، هذا واحدة. اثنين، حتى ولو فرض كفائي فمطلوب فعل. الان في جنازة موجودة وفي 1,000 واحد في المسجد، هيصلوا على الجنازة، هيصلي على الجنازة 100، قاموا بفرض كفائي ولا يا اخوان؟ قاموا بالفرض هذا؟ قاموا به. طب انا بالنسبة لي الصلاة على الجنازة مطلوبة ولا منهي عنه؟ مطلوب، حتى تحصل اجر وتحصل خير تحصل كذا، حتى لو صلى عليها 100 مطلوب ان تصلي على الجنازة. وبالتالي يبقى لا يمكن النهي عن علم الجرح والتعديل. لما يأتيك واحد يقول لك ايه، طالما ان العلم ده هو علم، هو فرض كفائي، طالما العلم هذا هو فرض كفائي خلاص بقى يبقى العلماء قاموا به، هذه قاعدة الهروب، هذه قاعدة التملص. من قال لك؟ الدنيا كلها علماء بيتكلم، من الذي منعك من الكلام؟ وانت ان تكلمت تثاب ولا تأثم؟ تثاب. طب لماذا لا تتكلم حتى تثاب؟ يبقى لو تكلم كل العلماء، العلماء حرموا التدخين والعلماء كذا، طيب انا الان في واحد بيدخن، الشيخ معايا 5 مشايخ وانا السادس، 5 نهوا المدخن، طيب انا لو قلت له اسمع كلام المشايخ وهذا محرم ولا تهلك بدنك ولا تهلك نفسك ولا الى اخره، الان هذا انا ماجور عليه ولا لا؟ مع ان 5 نهوا عنه انا ماجور عليه. لكن ياتي الواحد اليوم، كل هذه قواعد بيحدثونها يا اخوان لتكميم افواه اهل السنه والجماعه في تحزيم اهل البدع، كما قلت لك ما قواعد كثيره جدا يوجدونها، اما محدثه واما قواعد حق ارادوا بها ماذا؟ ارادوا بها باطل. فقل يا شيخ علم الجرح والتعديل علم فرض كفائي، ومش كل الامه تحذر، الحمد لله في الشيخ ربيع وفي الشيخ الامجامي وفي الشيخ النجم وفي الشيخ ابن باز وفي الشيخ، خلاص مو بلازم كلنا نحذر من سيد قطب، يعني مو بلازم، مو بلازم نحذر من سيد قطب. طب ربيع بن هادي كتب والدنيا كلها كذا، سيد قطب وحضرت وي من علمائنا، طيب لكن الامه ما تحتاج الى مثل هشام في تحذير سيد قطب؟ طب هشام حضر، ما تحتاج الى مثل محمد ومثل ابراهيم ومثل امير ومثل كذا؟ ما تحتاج، ما تحتاج، انت بتحتاج في القطار، بتحتاج اليه في كذا. يبقى اذا كلنا يحتاج الى هذا الامر. طب وحتى لو ان العلماء قاموا بهذا الفرض الكفايه، الدعوه في الامر والنهي والتحذير هذه اؤجر عليها ولا لا؟ اؤجر عليها، خلاص الحمد لله، الحمد لله. طب ما الدنيا كلها تكلمت في اقيم الصلاه، انت لماذا تامر بالصلاه؟ الدنيا كلها تكلمت في اتوا الزكاه، انت لماذا تامر باتاء الزكاه؟ الدنيا كلها تكلمت في حسن الخلق، انت لماذا تخطب في حسن الخلق؟ يكفيك الدنيا التي تكلمت في هذا؟ هذه كلها قواعد تملص وهروب. حتى ان جئت الواحد الشيخ، انت شيخ لماذا تتكلم في اهل البدع؟ والله الحمد لله كفنا علماؤنا، ونبدا بقى الورع ونهز الراس، الحمد لله فضل الله عز وجل كفانا علماءنا علماءنا بركة علماءنا خير والإنسان يهتم بما كذا ومش كلنا نكون علماء. وأصلا هذا العلم كان يختص به الجهابذة علم جرح وتعديل العلماء يا أخواني علم جرح يتكلم فيه أحمد وابن المدينة علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل يتكلم فيه الجهابذة. لكن إنكار المنكر الجرح متعلق بمنكر يتكلم فيه العالم به مش عالم الجرح والتعديل. يعني أنا الآن حتى أقول الإخوان فرقة مبتدعة لازم أن أكون ابن المدينة لابد أن أكون ابن معين لابد أن أكون أحمد محمد يعني لازم أكون أحمد محمد حتى أقول الإخوان مبتدعة اسكت ماذا قال هذا هذا العلم اعتنى به النقاد من أنا أتكلم في رد الشوادي هي الموجودة الآن. في فرق بين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وكذا وبين علم الجرح والتعديل. فيا أخي ابنتك تقدم إليها رجل وأنت جئت تستشيرني حيث إن هذا الرجل جاري قلت لك لا أو نعم جرح وتعديل انتظر حتى أكون من المديني. فكلامي صالح في بضع امرأة وكلامي صالح في شراكة تجارة وكلامي صالح في كذا ولا يصلح في النهي عن هذه البدع. فلان هذا لا تمشيه لا يصلي فلان هذا أشعري فلان هذا صوفي لابد أن أكون أحمد محمد وإحنا عين. يا أخي فرق هداك الله بين علم الجرح والتعديل وبين علم هذا. إذا لا نتكلم في العربية حتى نكون سيبويه ونكون الخليل محمد. فحينما أقول صلى صلى علي الظهر وأعرب الجملة فعل وفعل ومفعول ما يقبل مني. ليه؟ لست الخليل بن أحمد ولست سيبويه. حينما تسألني عن سجود السهو قبل أو بعد فأجيبك ما يقبل مني. ليه؟ لست الأوزاعي ولست مالكا ولست الشافعية. فرق بين علم الجرح والتعديل. علم الجرح اللي لو كان موجود الألباني أيامهم ها كان جلس وما تكلم كلمة ولا موجود المعلم ولا أحمد شاكر كان جلس ولا يبلغ طالب عند هؤلاء العلماء. لا هؤلاء ما يبلغون طلابا عند هؤلاء العلماء لكن صاروا هم العلماء المقدمين الآن عندنا في عصرنا. ليه؟ لأنهم أعلم الناس بالحديث. فرق بين هذا وذاك. تقول علم الجرح والتعديل هذا علم ما تكلم فيه الجابدة. ولهذا إذا نظرت إلى علمائنا القدامى وجدت أن هذا العلم إنما كان قاصرا على بعض الأفراد. كل المحدثون كثر لكن نقاط قلة بالنسبة للمحدثين الحفاظ. فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم بهذا الكلام ويتكلم في أعراض الناس ويظهر الورع ويظهر الورع ويظهر الورع في هذا. واحد بيقول بس بلاش اقول لانه هو بيسمع المقاطع وهو ملهوش لازمة احنا نفكر ان احنا بنتتبعه ولا بنسمعه يعني ما واخد بالك. فكثير هؤلاء الذين يظهرون ايه الورع لكن هو الورع الكاذب. يبقى في فرق بين علم جرح التعديل. لما نيجي نأتي بواحد يدرس لنا علم جرح التعديل هذه مؤهلات. ولما واحد يأتي ينهى عن المنكر ويأمر المعروف هذه مؤهلات أخرى. فمن علم حال رجل وأنه ضال وكذا حذر منه طالما أنه عند علم بالحال وعند علم بتوفر شروط وانتفاء الموانع. نعم نعم الله المستعان.
سؤال العلامة الألباني رحمه الله تعالى هل يجوز التشهير بصاحب بدعة أو الكلام عليه وذمه؟ فأجاب صاحب البدعة له حالتان إما أن يكون منطويا على نفسه أو أن يكون مشهورا بين الناس. ففي الحالة الأولى لا داعي لتشهيره لأن ضلاله محصور في ذاته.
لتشهيره لا للتحذير منه. انتبه لا داعي لتشهيره زي اللي احنا قلنا الوقت من شوي قلنا لا بلاش تتكلم حد. ما أنا مش هذكر اسمه بس في واحد يذكر اسمه ولا حتى اللي قال لأنه ممكن هي فلا داعي لتشهير. لكن لو أنت في بلده تستفتني فيه أقول لك لا احذر منه احذر منه. يبقى الذي بدعته ليس داعيا إليها وكذا بعض الناس يظن أنه الداعي إلى بدعة الداعي إلى بدعة لا يحذر منه إذا لم يكن داعيا إلى بدعة فلا يحذر منه وكذا. لا يا أخواني فرق بين التحذير والتشهير. بين التحذير والتشهير. أما عرفت أن هذا صاحب بدعة أحذرك منه، أحذرك منه يا أمة الإسلام، احذري من هذا الشيخ. الشيخ ده جالس في عندنا في زاوية ما أحد يعرفه إلا أهل الحي، ولا طلع مقطع الرد على الشيخ المتولي عبد البصير، ولا حد يعرف حتى من أهل البلد ما يعرف الشيخ المتولي عبد البصير هذا، وأنا طلع مقطع والناس تدخل بقى تشوف المتولي عبد البصير، لا. لكن أحذر منه مين؟ وما أحذر من مين؟ علي، إبراهيم، أحمد، يجلسوا بحفاظه عند القرآن، لا اترك هذا، هذا رجل أشعري، هذا رجل كذا. أما الذي له كلام منتشر وآخره، هذا الذي يشهر به، هذا الذي يشهر به. يبقى في فرق بين التشهير والتحذير. قاعدة صاحب الداعي إلى البدعة وغير الداعي، فقد نفهم كلام العلماء في غير الداعي إلى البدعة إن إحنا لا نتكلم فيه، لا نحذر، لا يا إخواني، إنما كل بقدره، كل بقدره. فعلى قدر هذا الرجل في بدعته من جهة كون داعية أو غير داعية على قدر التحذير. نعم.
قال: ففي الحالة الأولى لدع لتشهيره لأن ضلاله محصور في ذاته.
أيوة.
أما في الحالة الأخرى فلا بد من تشهيره والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيشوا بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين. وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هو العام المخصوص، وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء وذكر الأبيات. ثم قال: فهنا المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التحذير، وذلك ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من الابتداع في الدين.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم في ذلك ويذم على ذلك، فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة.
انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ هنا المستتر بالبدعة ما الموقف منه؟ انتبهوا، الذي ليس بداعية إلى بدعته ما الموقف منه؟ بعض الناس يفهم أن كلام العلماء الموقف منه أن تسكت عنه. ليه؟ لأنه ليس داعيا إلى بدعته. أعد الأخيرة، ها شوفهم، اكتبوا هذا. وأما من كان،
بخلاف من كان مستترا بذنبه،
انتبهوا اكتبوا هذه، بخلاف من كان مستترا بذنبه، ها
مستخفيا،
مستخفيا،
فإن هذا يستر عليه،
فإن هذا يستر عليه،
لكن ينصح سرا،
ها
ويهجره من عرف حاله حتى يتوب.
ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب،
ويذكر أمره على وجه النصيحة،
ويذكر أمره على وجه النصيحة. لمن يلزمه ماذا؟ أمره. لمن يعنيه ماذا؟ أمره. أنت رايح الآن تأخذ إجازة على شيخ في زاوية ما يعرفه إلا مجموعة قليل، وأنا أعرف أن هذا الشيخ صوفي ولا يدعو، وصاحب مصلحة عاوز ساكت بحيث أن الناس تجيله وبيأخذ أموال على تعليم القرآن ولا وده يفتح ملف نشر التصوف ولا شيء، وأنا أعرف أن هذا صوفي. طيب أقول لك: لا تذهب إلى هذا الرجل فإنه صوفي. يبقى بعض الناس بيفهم يا إخواني أن غير الداعية إلى البدعة لا يحذر منه مطلقا ولا يبين حاله مطلقا. لا فرق بين، كما قلت لكم، ها قاعدتها، بين التشهير والتحذير. قاعدة فرق بين التشهير والتحذير. التشهير للمشهور والتحذير للمغمور. واضح؟ يبقى فرق بين التشهير والتحذير. فالتشهير للمشهور والتحذير للمغمور. في بيئته، في مكانه، لا توسع المسألة، تشهر أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قيل رسول أفلا استخرجت في السحر؟ قال إني كرهت أن أفتح للناس باب الشر. ولهذا كثير من أصحاب الصفحات والأولاد اللي هم أهل بدع وكذا ويدفعون مشايخ الثورات لا يذكرون. أنا أجي الآن أقول مقطع في الرد على فلان الفلاني هذا، نعم، يبقى أنت تجعل له قدرا في الناس الآن. نعم.
قال النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده، ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصحه مستشاره ببيان حاله كما ثبت في الصحيح وساق حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ثم قال فهذا حجة لقول الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم.
هذا احنا قلنا كده، ها؟ أيجب في بضع امرأة ولا يجب في دين الله؟ نعم.
وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه بين أمره له لتتقى معاشرته، وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله.
نعم واضح. نعم أكمل.
قال الثامن مكتبة الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وفي مقدمتها كتابه القيم الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة الذي ناقش فيها عدة طوائف من أهل الأهواء والابتداع الذين سلكوا مسلك التعطيل والتأويل لنصوص الكتاب والسنة. فضل وأضل
عنوان الكتاب صواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، وكتاب الآخر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة. شوف الأسماء يا إخوان، انظروا إلى الأسماء، الصواعق، اجتماع الجيوش الإسلامية، يعني هذا سبحان الله، حتى العناوين. نعم، لأنها فعلا حرب، هذه حرب ضروس ليلة ونهار. نعم. ابن قدامة له نقل ايه؟ نعم اعطيه.
قال ابن قدامة رحمه الله واما الجرح والتعديل فانه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف، لانه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل، فان المزكيين يحتاج الى معرفة عدالتهما وجرحهما
أو المزكى. نعم المزكيين، فإن المزكيين
يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين فيتسلسل، وما نحن فيه بخلافه.
إيه الإشكالية؟ ما المشكل في نقله؟
يعني أنا فهمت يعني أن الجرح والتعديل
لا يحتاج إلى
أن يقال ما دليلك على تجريحهما.
لا، هو أول كلام يقول إيه، ها ابدأ الكلام.
قال وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف، لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل، فإن المزكيين
يحكم بعلمه في الشخص وبحاله وبكذا وبكذا، فإذا كان عالما بحاله عارفا بحاله فنحكم فيه بعلمه، ويحتاج إلى تزكية، محتاج إلى مزكيين يزكونه؟ لا ما يحتاج. ولهذا ما أحد قال حتى نقبل أحمد نحتاج إلى قول أحمد نحتاج إلى من يزكي أحمد، قول ابن معين نحتاج إلى من يزكي ابن معين، وهكذا ما يحتاج. طالما أنه تكلم في ذلك بعلم فالعلم هو المزكي، يزكيه علمه ولا يلزم أن يزكيه رجلا. تمام، يزكيه علمه. فإذا كان بنى كلام هنا على علم يقبل من غير مزك له، ما يحتاج إلى من يزكيه. ولهذا يقبل الحق من ساقط العدالة إذا وافق الدليل. ولهذا لا يلزم في القائل في قبول الحق أن يكون مسلما أصلا، ممكن يكون كافرا، ممكن يكون شيطانا، كما قبل من الشيطان قوله، كما قبل من حبر اليهود قوله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم، إنما يلزم ماذا؟ أن يكون كلامه موافقا للحق.
وشفنا ذكرها بعد مسألة هل القاضي أن يحكم في
القضايا؟ لا، دي مسألة أخرى. وهو بيقول يعني في القاضي لا بيحكم بقى بشهود ويستوفى كذا، إنما في الجرح والتعديل لا، ما يحتاج. نعم. إيه؟ التوجيه في ذلك أن الناس على قسمين، مجهول ما يعرف حاله في بسنة ولا ببدعة وكذا، فيقبل الإجمال فيه، وأمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء من جهة تبنيهم للسنة ودفاعهم عن السنة غير موجود لهم في هذا. الثاني أن يكون رجل معروفا بالسنة، أن يكون هذا الرجل معروفا بالسنة وبنشرها، فهذا لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. إذا الناس إما مجهول وإما صاحب سنة، فصاحب السنة ما يقبل قول فيه إلا مفسرا. طيب، والمجهول يقبل كلام العلم فيه مجملا. طب الثالث بقى ممكن ندخل بقى القسم ده بالنسبة لصاحب السنة وبالنسبة للمجهول. طب بالنسبة بقى للمبتدئ الذي عنده مخالفات ومشهورة، لا يلزم العالم في فتوى وبدع هذا مشهورة أن يفسر. يعني أنا مثلا أقول لك مثلا الآن مثلا فلان الفلاني مثلا، أقول لك سيقول مبتدع، هل يلزم في كلام الآن سيقول من المبتدعين، هل يلزم يقال لا يقبل كلامي الآن إلا مفسرا؟ هو مفسر في المواضع الأخرى، هو مفسر في الأمة، هو مفسر موجود، ما يحتاج. لا يلزم كلما أذكر سيد قطب وأنا من أهل البدع أن أفسر، ما يلزم. فالآن حينما يقول الشيخ مقبل في أبي إسحاق الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق من المبتدعين، هو قال هنا مبتدعين، وفي المواضع الأخرى فسر، نقل إلينا أو لم ينقل دي مسألة أخرى. طيب، بدع هؤلاء مشهورة منتشرة موجودة، منتشرة موجودة، يبقى الذي جرحه الشيخ مقبل من أجله أمر معروف مفسر موجود مبين في الأم. هل يلزم بقى كل ما آتي أنا أتكلم في مبتدع، يعني أتكلم في الجهم أن أذكر كلام، أتكلم في عمرو بن عبيد أذكر كلام أفسر؟ لا، ما هو بلازم في كل موضع تفسر، ما هو بلازم. لكن يلزم أن يقوم على تبديع هذا الرجل قيام الأوصاف التي يبدع بها من أجله وبلوغ الحجة في ذلك، يلزم هذان الأمران. نعم. الايه هي البدعة نفسها، المحدثة في الدين، واما ان تكون مكفرة واما تكون كبرى واما تكون صغرى، واما ايه حدها، عايز حد احداث في الدين، ايه البدعة دي احداث في الدين، ما ليس من احدث في امرنا ما ليس منه فانه رد، حديث عائشة في الصحيح، هذا هو حد البدعة. لكن هما يريدون يعني ايه امور كأنها من العلم اللدني كما يقال، ومن ايه هي البدعة اصلا؟ طب هو المبتدع اصلا؟ طب متى يكون الرجل مبتدعا؟ طب متى يخرج من السنة؟ ويصعبوها، هي سهلة خالص. متى يكون الرجل ما البدعة المحدثة في الدين؟ من المبتدع المحدث في الدين وقامت عليه الحج؟ متى يبدع الرجل اذا اعلم بالحق وقامت عليه الحج ولم يرجع؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وسلكوا مسلك التعطيل والتأويل لنصوص الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا غيرهم من عن منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. ومثله كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهما كثير، اعتبر الردود فيها على المخالفين لعقيدة السلف من أنواع الجهاد الأعظم في سبيل الله.
كل الأئمة على هذا، نعم،
لما في الرد على أهل الأهواء والبدع من نصرة الحق وذويه وقمع الباطل وصانعيه ومروجيه. قال التاسع: مكتبة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتب أحفاده وتلاميذه، وكم فيها من ردود على طوائف من أهل البدع وعلى أشخاص اشتهروا ببدع مكفرة ومفسقة حتى تبين الحق وظهر واختفى باطل المبتدعين الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الحق المبين.
وهذه الحمد لله مدرسة قامت بهذا الحق خير القيام، مدرسة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه و تلامذته وأبنائه وأحفاده وكذا، قاموا بهذا الحق خير القيام، خير القيام. فردوا على دادو بن جرجيس، وردوا على كل محدث في الدين، في عقيدة، في غير عقيدة. نعم.
قال: هذا قليل من كثير من العلماء القدامى الربانيين الذين قرروا في مؤلفاتهم المفيدة منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين السائرين على هدي رب على هدى رب العالمين وهدى رسوله النبي الأمين، وردوا فيها على أهل الأهواء والمبتدعين في كل أمر خالفوا فيه شيئا مما جاء به خاتم الأنبياء وإمام المتقين وسيد المرسلين، يرجون من وراء ذلك رحمة الله ونيل رضاه، ويخشون عقوبته التي
ويخشون
عقوبته التي أعدها سبحانه لمن خالف أمره وعصاه. ولقد حذوهم وترسم خطاهم في تقرير ونشر منهج السلف والرد على أهل الأهواء والمبتدعين كثير من علمائنا المعاصرين وزملائنا من أهل العلم والأثر الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين والتصفية جميع مراتب الدين من كل شائبة تتعلق بالعقيدة أو الشعائر أو السلوك أو منهج دعوة الأنبياء والمرسلين. أذكر منهم على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله، الذي رد في كتابه الطليعة والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.
هذا من أمتع الكتب المصنفة في هذا العصر، من أمتع الكتب في الردود كتاب الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رد على الكوثري، نعم، التنكيل، هذا من أمتع الكتب، نعم، كتاب مليء بالعلم وقواعد والدفاع عن أئمة السنة والرد على أهل البدع، نعم.
رد على محمد زاهد الكوثري حامل لواء التجهم في زمانه الذي طعن في أئمة الحديث ورواته ورماهم بالتجسيم والتشبيه والعصبية المذهبية، حتى لقد تجاوز طعنه إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم مصرحا أن أبا حنيفة رغب
عن
أحاديثهم وأن قياسه مقدم عليهم عليها، وله في حق كثير من أئمة العلم همز ولمز وغمز بدون خوف من الله ولا احترام لإعراض الصالحين من عباد الله، جزاه الله بما يستحق. قال الثاني الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله، الذي رد في كتابه الكبير المسمى معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، رد فيه على جميع المبتدعة كالحلولية والاتحادية والجهمية والمشبهة والمعتزلة والأشاعرة والماتوردية والقبورية والصوفية وغير هؤلاء المرجئة والجبرية والخوارج، مع التوضيح الجلي لمذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم رحمهم الله. الثالث الشيخ حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله، الذي رد في كتابه فتح المعبود في الرد على ابن محمود الذي أخطأ في باب القضاء والقدر، حيث زعم ابن محمود أن الكتابة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض هي عبارة عن العلم القائم بذات الله، وهذا خطأ ظاهر، فإن كتابة الأشياء غير سابق علم الله. كما رد على
العلم مرتبة والكتابة مرتبة، العلم هذا أزلي لا ينفك عن الله عز وجل، وأما الكتابة فإنها كانت قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة حين خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجار القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق، نعم.
قال: كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين النبي والرسول وفي قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه،
هذا من أئمة أيضا جرح وتعريف هذا الزمان الشيخ حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله كان أسدا في السنة سبحان الله. نعم. قال كما رد عليه في قوله بعد من تفريق بين النبي ورسوله في قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه ورميه بسوء الحفظ، ورد عليه في أمور كثيرة ذات أهمية كبيرة، والحقيقة أن من اطلع على الكتاب الذي تزيد صفحاته على 90 و100 صفحة وما فيه من القوة في الرد والحكمة في الاستدلال والإلزام عرف مدى غزارة علم الشيخ التوجري رحمه الله. قلت لا غرابة أن يكون كذلك، فإن حياته
هذا الكتاب إحنا ما قرناه اكتبه عندك، اكتبه عندك عشان نرشحه في دورة، أقرأ في دورة فتح المعبود في رد على ابن محمود. نعم.
قال قلت ولا غرابة أن يكون كذلك، فإن حياته كلها حياة تحصيل للعلم وممارسة للبحث والتأليف والنشر، كما رد على ابن محمود نفسه بكتاب سماه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر تزيد صفحاته على 20 و400 صفحة. قدم له صاحب السمو السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بكلمة تقريض أعلن فيها جودة الرد حكمة وأسلوبا وإخلاصا ونصحا، وضم صوته إلى صوت المؤلف موضحا بادئ ذي بدء خطأ عبد الله بن زيد ابن محمود في زعمه ودعواه الباطلة أن أحاديث المهدي المنتظر كلها موضوعة بل خرافة لا أصل لها، وقد اعتبره الشيخ عبد العزيز قولا باطلا جائرا، حيث قال في خلال كلمته التقريضية ولا شك أن القول بأن أحاديث المهدي أحاديث موضوعة قول باطل وجرأة على القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. انتهى. قال رابعا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الذي رد بكتبه ومقالاته المشرقة على جماعة كثيرة تنكبوا
على جماعة كثر تنكبوا
جادة الحق والصواب في مؤلفاتهم ونشراتهم وقالوا فيها شططا. أذكر مما رد عليهم سماحته على سبيل المثال، أولا مصطفى أمين حيث كتب مقالا بعنوان آثار المدينة المنورة وأتى فيه بأخطاء شنيعة تتعلق بالعقيدة، ذكر الشيخ منها 5 وخصها بالنقد والمناقشة بأسلوب علمي حكيم وغيرة على دين الله الحق العظيم، وكانت الأدلة نقلية وعقلية كما هو سبيل المحقق من أهل العلم والراسخين فيه عند كتابة النقد والتوجيه والردود. قلت وحري بكل نقد ورد وتوجيه يعتمد صاحبه على أدلة الوحي الكريم بالفهم الصحيح أن تقابل بالقبول والعمل من أمة القبول للحق والحب له والعمل به والدعوة إليه والذب عنه. رحم الله القائل ما العلم إلا كتاب الله وأثر أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. قال ثانيا صالح بن محمد جمال الذي كتب مقالا بعنوان الآثار الإسلامية، دعا فيه الكاتب إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بها واقترح لصيانة هذه الآثار والاستفادة منها 6 وسائل نقلها الشيخ ورد عليها بنور الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف، إذ قال في بداية رده منصه ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم وغلو الجهال في هذه الآثار وإنفاق الأموال في غير وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعية وهي في الحقيقة من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك ومشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذهم معابد ومزارات، رأيت أن أعلق على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار السلفية، وأن أفضل القول فيما يحتاج إلى تفصيل وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل لأن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم المهمات، ومن خير الوسائل لإيضاح الحق عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. انتهى. ثم مضى في الرد مستندا على النصوص الواضحة الجلية من الكتاب والسنة والآثار السلفية. قلت وأكرم بكل نقد ورد يكون سلاح صاحبه النصوص الشرعية والآثار السلفية، ورحم الله القائل.
هذا هو لابد أن يكون رد بعيد، يقول الشيخ وأكرم بكل نقد ورد يكون سلاح صاحبهما النصوص الشرعية والآثار السلفية المبنية على العلم، لأن الرد علم بيان أحكام فلابد أن تكون بعلم. أما التهور في الردود والطعن وعيب المردود عليه بما لا يكون قدحا فيه، ذكر الأوصاف الشخصية رأسه بطنه لونه طوله قصره، نعم هذا كله من الجهل،
إنما لابد أن يكون الرد بعلم وببينة. نعم.
ورحم الله القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغمن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال ثالثا: حمد السعيدان الذي نشر مقالا قول فيه الشيخ عبد العزيز بن باز ما لم يقله بشأن حلق اللحية، حيث قال الكاتب المذكور: إن الشيخ عبد العزيز قال إن أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية، فرد عليه الشيخ مبينا بطلان ما نسبه إليه مما تقدم ذكره، وأردفه ببيان خطأ فهم الكاتب المذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأوفر اللحى، أحف الشوارب وأوفر اللحى، حيث فهم كاتب المقال أن هذا الحديث يقتضي بهذا العصر أن تحلق اللحية، لأن المجوس واليهود والنصارى واليسخ وغيرهم والسيخ وغيرهم يطلقون
هذه الطائفة بالهند يعني. نعم.
يطلقون اللحى. وكان من جملة رد الشيخ على هذا الفهم السقيم ما نصه: ولا شك أن هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيانه صلى الله عليه وسلم واضح وأمره واجب التنفيذ، إلى أن قال وهو يواصل الرد: وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها، لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع، فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم، بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها، ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوا لم يجز لنا أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم، وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه
لوازم باطل ومكارات كثير. يعني لو قال قائل: خلاص النبي قال خريف المشركين، طب المشركون الآن يطلقون اللحى، إذا نخالفه؟ لا، نقول وافقونا في هذا. طيب، فإذا وافقونا في هذا نحلق نحن؟ لا. الأمر الثاني، حينما نأتي نحقق هذه المسألة، هل الكفار يطلقون اللحى؟ نجد القلة منهم يطلقون اللحى والباقي لا يطلق. طيب، أمر ثالث، حتى الذين يطلقون اللحى لا يطلقونها على الوجه الشرع، فخالفوا المشركين ولو أطلقوا اللحى. لماذا؟ لأن لحاهم ليست كلحانا، لحى السنة، ولأنهم يطلقون اللحى والشوارب. نحن معنا إطلاق اللحى وحف الشوارب، ولذا تجد الأولاد الآن أصحاب الموضات، حتى من المسلمين أصحاب الموضات اللي بيقلدوا الكفار، هؤلاء أصحاب الموضات ماذا يصنع؟ يطلق اللحى ويطلق الشارب، ولذا انظر الى القسيس تجد كذا الشارب الى واللحى، فهذا ايضا بقيت المخالف حتى مع اطلاق اللحى بقيت المخالف. طب تعال اترك الشارب، تعال اللحية، هتجد اللحية مخففة من الجوانب وطويلة من المقدم، ده الان، لكن كان من قبل يخفف اللحية جدا، وكان من قبل يطلق بعض اللحية، اذا اطلاقه من اللحية لا يجعل لها الوصفة الشرعية، وبالتالي ستبقى المخالفة حتى مع اطلاق اللحية، لأنك لو تأملت لحى هؤلاء تجدها غير لحى المسلمين الشرعية الشرعية. هل تجد واحد منهم مثلي الآن اللحية كاملة وموفورة مع حف الشارب؟ ما تجد هذا، لا تجد هذا، إنما تجد الشارب مع لحى، أو تجد اللحية طويلة من هنا قصيرة من هنا، ويتصرف فيها كما سئل الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان: هل يجوز تخفيف اللحية؟ قال ليه؟ هي ثقيلة؟ ثقيلة هي يعني؟ نعم. فإذا هذا لا تجده في التطبيق. طب لو افترضنا أن وجدنا هذا في التطبيق، يبقى نقول وافقون. نعم.
قال رابعا: صالح محمد جمال أيضا في اعتراضه على خطيب المسجد الحرام وفي شأن المولد النبوي وفي شأن المآدب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة، حيث رد عليه الشيخ عبد العزيز مبينا في رده جهل صاحب المقال، وأنه خاض في هذه المسائل بغير علم، وأن ما قاله خطيب الحرم حق وفي محله، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعا لأدلة شرعية كثيرة، كما بين رحمه الله من خلال هذا الرد على الكاتب المذكور أن الولي
العزائم التي تقام للعزاء بعد الموت أنها من أمر الجاهلية ومن النياحة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهل الكاتب هداه الله ذلك. وساق الأدلة الشرعية والآثار السلفية في رده العادل وتوجيهه الهادي الرحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال خامسا محمد علي الصابوني حول
مقال كل هذه بعض ردود ابن باز الذين يقولون عنه الذي يقولون عنه بأنه ما عنده ردود، ردود عند ربيع بن هادي ليس عند ابن باز، ومنهج الشيخ ربيع غير منهج الشيخ ابن باز، هذا كذب وافتراء. المنهج واحد، ويكفينا في المنهج اتفاق العالمين على وجوب الرد على المخالف بغض النظر عن عدد الردود. متى نقول المنهج مختلف؟ إذا كانت القاعدة بخلاف القاعدة، إذا قال ابن باز لا يجوز الرد على المخالف، أو قال ابن باز الرد على المخالف مثلا فيه إغار الصدور ونشر الشحناء والبغضاء وكذا وكذا إلى آخره، وربيع بن هادي يقول لا يجب الردود، حينئذ نقول المنهجان مختلفان. لكن حينما يكون منهج ابن باز منهج العثيمين، ودي نقطة مهمة جدا يا إخوان، يا إخواني، من الشبهات اللي بيريدونها أنتم طريقتكم ليس كطريقة العلماء. يعني هو كان ابن باز بيعمل زي كده في الدرس، أقول أنت حضرت له كتير، 7 سنوات حضرت له، كم مرة ذكر مخالفة في الدرس؟ وحضرت فوزان، طب كم مرة ذكر مخالفة في الدرس؟ طب وحضرت للمشايخ طب كم مرة ذكر؟ وبالله عليك وإحنا نستأمنك أنت أكتر ولا هم؟ هذا سؤاله بيوجه إليه. أقول مرات قليلة ذكر، هذا واحد. اثنين، لا مقارنة بين ذكرهم وذكر وذكر وذكره، أنا بكثير أذكر أكثر بكثير، أضعاف أضعاف أضعاف، لا يخلو درس منا من ردود. طب إذا أنت على غير طريقة العلماء، نقول هذا لجهلك، أنا على طريقة منفذ كلامهم بحذافيره. كيف كيف انت الان احنا استأمناك وانت طلعت امين، قلت فعلا هم كانوا الرد على المخالف قليل، وقلت فعلا في الدروس يعني، وقلت فعلا ان انت لا مقارنة بين ردك ورده، وما كيف تقول انت على طريقتهم واقول لست انت على طريقتهم؟ لان الطريقة المطلوب اثباتها هي ماذا؟ الردود على المخالف، ثم الرد على المخالف نسبي، عندك كثرة مخالف، عندك عرض عليك مخالفين مخالفون عندك، فالداعي المتوافر موجود بكثرة، فيكون هذا مسألة نسبي، يكون هذا مسألة نسبي، العدد مسألة نسبية، وإلا ضع لنا أنت عددا نعمل به، وبالتالي لن نتجاوزه، لن نتجاوزه خلف منهج السلف، أو التقليل منه خلف منهج السلف. ممكن تضع عدد، خذ 1000 سنة إلى 50 عاما لتضع لنا عدد. يبقى ما المطلوب إثباته يا أخوان؟ هل إثبات أن الرد على المخالف منهج أهل السنة والجماعة، هل المشايخ خالفوا في هذا؟ هذا واحد. اثنين، هل المشايخ ثبت عنهم التحذير من الرد على المخالف؟ إذن هذا منهجه. يبقى الفرق بين الألباني وبين ابن باز وبين ربيع، ما في فرق، مع أن في فرق في عدد الردود. فلو انت حكمتني انت اكتر من الشيخ ابن باز في الرد، اقول طيب وطعن في الربيع لانه اكتر من الشيخ ابن باز في الرد، وطعن في الالباني لانه اقل من فلان في الرد. يبقى انت حسبتها عددا، وهذا من جهلك. انما الذي يجمع اهل السنة جماعة قاعدة، هي قاعدة وجوب الجرح والتعديل ووجوب الرد على المخالف. طب اقول لك شيء، هل ابن المديني ردوده بعدد ردود احمد، بعدد ردود البخاري، بعدد ردود شعبة، بعدد ردود، هل ولا يختلفون؟ يختلفون. طب هذا الاختلاف قادح في الاقل منهم، طب قادح في المكثر منهم، وبالتالي على ما تقتح فيه. فانا الان واقف في غرفة العناية، غرفة انعاش وعناية، انا بجي معايا 5-6 مقاطع محتاجين الردود عليه، يلا يلا بنرد على الآن كل يوم، خصوصا بعد انتشار النت، هذا لم يكن في زمانهم هذا الانتشار، الآن سبحان الله مخابز تخرج يا اخوان. امسك كده الجهاز ده ده محتاج رد وده 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 محتاج رد. الملحد والعلماني والمبتدع والأشعري والصوفي صح ولا لا يا اخوان؟ ولا انا كذب؟ طب من الذي يرد ولا نسكت؟ يبقى دي مسألة نسبية. الآن جيش مصر بيستعد حرب طب من 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 قبل 7 اكتوبر ما كانش الوضع كده. قبل 7 اكتوبر لم يكن وضع البلدان العشاء الان هو الوضع. طب الان فبداوا ياخذوا احترازاتهم واحترازات وغير ذلك بحسب الواقع. لما تغير الواقع تغير المواجهه صح ولا لا؟ كذلك ايضا لما انت لما يكثر المخالف عندك طبيعي ان يكثر الرد على المخالف. عرفتم؟ يبقى المطلوب اثباته هو هل الردود من منهج اهل العلم ام لا. اما عدد الردود اعطيني انت عددا. ايوه شيخ بس ما تخليش كل حد ردود وتعطل. ده من قالك عطل الدرس؟ ها انت هتخلص كم كتاب؟ انت مخلص كم كتاب؟ يبقى فيش تعطيل العلم. العلم ماشي لكن ده مقتضى. هذا المقتضى يحتاج الى التأكيد. ولان المقتضى هذا اهم شيء يجب ان تتعلمه. يمكن تعلم الفقه من اي شيخ، ممكن تعلم القرآن وقراءة وكذا من اي شيء، ممكن تعلم المصطلح ما. لكن ما. الكلام في السنة والتحديد اهل البدع والاهواء وذكر المنهج لا تتعلمه من اي شيخ. فهذه اولويات في التركيز مثل ما ترى اولويات في التركيز على التوحيد اكثر من غيرها من الاحكام. اولويات التركيز في الاتباع اولى من غيرها وهكذا. فكل موضوع له. لماذا سورة لماذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن؟ لأن موضوعها أعظم موضوع في القرآن وهو موضوع التوحيد. لماذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ لأن موضوعها يعدل ثلث القرآن. عرفت يا أخوان؟ يبقى في أولويات. فلما نركز على أولويات أكثر بغيرها لا يقال لماذا؟ هذا من الفقه، هذا من الفقه، في حاجة أنت محتاج إليه. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز كتب المفتي العام للمملكة من عبد العزيز ابن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد أخبرني فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر عن سماعكم لحديث المدعو نزيه حماد المزاع في إذاعة القرآن الكريم صباحا، وأن حديثه وقع فيه تأويل الحياة وصفة الغضب عند الله عز وجل، لذلك أرجو من فضيلتكم احتساب الأجر في الرد عليه وإيضاح الحق للمسلمين لأنني لم أسمع هذا الحديث وفقكم الله.
طيب أنت سمعت الحديث نزيه هذا تكل رد يا شيخ ربي. من اللي أمره؟ شيخ دبا. طب نزيه ما تكل يبقى ما فيش رد على نزيه، نقص الرد واحد يبقى الرد نقص ايه؟ نزيه. طب جه نزيه، طيب بكر جه بشير اول صفة كذا رد يا شيخ ربي. طب جه بعد كده عباس تكلم في الخروج رد يا شيخ ربي. طب جه بعد كده محمد حسان رد يا شيخ ربي. طب جه بعد كده ابو اسحاق الحوان رد يا شيخ ربيع. يبقى ايه الدواعي يا اخوان؟ حسب الدواعي. بارك الله فيكم. دي حرب. ها اليهود حربوك هترد. طب شويه امريكا حربتك هترد. طب شويه فرنسا حربتك هترد. طب دول كلهم حاربوك لم يحاربوك هتسكت. يبقى الحرب بحسب يا اخوان الدواعي. مين الجاهل اللي بيقول ان هذا غير منهج المشايخ؟ هذا من هو هذا الجاهل؟ هذا هذا من عمق منهج المشايخ. يا ليت المشايخ يطلعون على مثل هذا وسألوه. جهاد بالردود، جهاد بالتمييز لتكون لحظة بلحظة مع المخالف. ده نعمة من نعم الله عز وجل. نسأل الله أن يحبب إلينا هذا حتى نلقاه، وأن يكون بحق وعلم وإنصاف وعدل. والحمد لله احنا عندنا تراجعات، ما احنا قريبين متراجعين من مصطفى العدو الحمد لله من نص الخمس. يعني ما فيش اشكاليه، يعني التراجع ما عندنا في مشكله. ايوه احنا قلنا نعمل عنوان اعلامي مر كله حق كله بجد 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 وموافق. هو موافق فعلا. ما نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام: بعض الناس يخذل أهل العلم في بيان الحق، يقول: لماذا تبين والناس غير مستفيدين؟ هذا حرام، لا يجوز هذا الكلام، لأن هذا هو التخذير عن الحق. نعم. والعلماء إذا بينوا الحق لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل، سواء نفع أو لم ينفع، لأن العلماء إذا سكتوا عما عليه الناس من مخالفة الحق ماذا يظن الناس؟ يظنون أن هذا صواب حق فيستمدون عليه ويستمرؤونه، لكن إذا رأوا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق، وهذا لو لم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان كافية، فلا تستهن ببيان الحق أبدا.
وأعطيكم فائدة أخرى، وهي مسألة إيه؟ رد المشايخ على ما نرد. الصابوني رد علي بن باز في مؤلف إخواني، الصابوني رد علي الفوزان في مؤلف، لماذا لم يقتصر الفوزان على رد ابن باز؟ وغير الفوزان وغير ابن باز من رد على الصابوني؟ الردود عليه كثيرة جدا. عبد الرحمن عبد الخالق رد علي ابن باز، رد عليه ربيع في كتاب بل في كتب. يبقى مسألة ان عالم رد واكتفي برد العالم ايضا ليست بصحيح. لو امكن للام ان ترد على المخالف جميعها لكان فعلا حسنا. ان يرد على عبد الرحمن بن خالق 1000 شيخ رد فعل حسن. من الذي قال بان العالم رد يكفيني؟ خلاص يكفي رد ابن باز، يكفي رد ربيع بن نادي لسيد قطب، يكفي. من الذي قال هذا؟ قواعد، كلها قواعد حصانة لأنفسهم، ليست حصادا للعلم، إنما حصانة لأنفسهم. نعم. طيب الصابوني تقول:
قال محمد علي الصابوني حول مقالاته التي نشرت في أعداد مجلة المجتمع فيما يتعلق بالأمور التالية: الأمر الأول فيما يتعلق بتقليد أئمة المذاهب، حيث صرح الصابوني بأن تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواجبات إلى آخره، فرد عليه الشيخ عبد العزيز برد مفصل مقنع لمن أراد الحق ورضي به، وخلاصته أن هذا الإطلاق خطأ، إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة إلى آخر الرد. الأمر الثاني يتعلق بما صرح به الصابوني من الله علينا وعليه بالهداية من أن الإمام تيمية رحمه الله تعالى لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان، فرد عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بأن قوله هذا خطأ ظاهر، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى من أعلم المجتهدين، وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد، وأن انتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك، لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة، وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله. الأمر الثالث فيما يتعلق بدفاع الصابوني عن مذهب الأشاعرة ورميه من اعترض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل إلى آخره. إلى آخر
المذاهب ليست بواجبة. وأكبر رد على هذا وأوضح كلام الأئمة الأربعة، فإذا الأئمة الأربعة لم يوجبوا اتباعهم يأتي الأتباع يوجبون اتباعهم، أمر عجيب. الأئمة الأربعة كل قد دل على السنة إذا صح الحديث فهو مذهب، وأبوا تقليدهم. قال أحمد: عجيب القوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومر معنا كلام أحمد: لا يحل أحد أن يتكلم حتى أعرف من أين أخذته، وهذا كلام الأئمة المنقول عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، عدم تقليدهم بمجرد التقليد بل نهوا عن ذلك. يبقى كيف نوجب تقليد الأئمة الأربعة؟ بل كيف نوجب عدم الخروج عن المذاهب الأربعة؟ من الذي؟ وكأن الدين صار في فقه الأربعة، وقد اتفقت الأمة أن الفقه لا ينحصر في عدد ما، لا 7 ولا 4 ولا 5 ولا 3 ولا كذا. ولهذا الذي نشر مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل التي نشرها، هم أتباع المذاهب أو من اغتر بأتباع المذاهب. أما من جهة الدليل فلا حظ له في ذلك البتة، فلا حظ له في ذلك البتة، ليس معه دليل يقول كذا وكذا وكذا في اتباع الرجل. يا أخواني، بالنسبة للأشخاص لا يجب اتباع أحد بإطلاق إلا واحد، الرسول. من تكلم اليوم وقال يجب اتباع أبي بكر مطلقا رددنا عليه، ما يجب اتباع عمر مطلقا رددنا عليه. كيف بقى بمالك؟ كيف بالشافعي؟ كيف بأحمد؟ هذا قول غلط. القول بوجوب اتباع أحد الأئمة أو ألا نخرج عن الأربعة قول غلط. هذا قول غلط، لأنه لا يوجد في ذلك نص ولا إجماع ولا تقرير سلفي، إنما هتجد أقوالا من أتباع المذاهب. إنما رسالة ابن رجب في ضبط الفوضى، وإحنا شرحناها مرتين، في ضبط الفوضى. هل ابن رجب لا يرى اتباع الأوزاعي؟ هل ابن رجب لا يرى اتباع الليث؟ لكن ابن رجب في رسالته يضبط الفوضى الموجودة. تخرج عن الأربعة انت مين؟ وقف. يعني ابن رجب يضع لمبة حمراء عند الخروج عن الأربعة ولا يوجب الأربعة، لأنه لا يحرم الأخذ بقول الأوزاعي ولا الليث، لكن بيقول لك بفوضى، اضبط الفوضى، انت رايح بعيد عن الأربعة. وإحنا نقول كده، انت تخرج عن قولك تامع على الأربعة، انت مين؟ تروح فين؟ انت مين انت؟ انت لا تخرج عن الأربعة، انت من انت؟ تخرج فين؟ ده ملخص رسالة ابن رجب، ضبط الفوضى في الخروج عن الأربعة، وليس إلزام الأمة بفقه الأربعة، وأن المسألة التي تخرج عن الأربعة باطلة. يبقى هذا هو، فلا يوجد نص ولا إجماع ولا تقرير سلفي بهذا، لكن هتجد ألف واحد طلع لك إجماع على عدم الخروج عن الأربعة. طب أنت مؤمن بالإجماع؟ لا أنا مش مع الإجماع. ومال مع التانيين؟ ما خلصت، طالما مع الإجماع يبقى القول ساقط أصلا. تقصد هيبة الأربعة؟ صح. تقصد أن قليلة هي المسائل التي تخرج عن الأربعة إذا اجتمعوا؟ صح. لكن نحن نتكلم في نقطة واحدة، وجوب اتباع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، ولو كانوا أربعة ولو كانوا سبعة. طب إيه رأيك في وجوب اتباع السبعة وعدم الخروج عن كلمهم؟ فقهاء السبعة. طب إيه رأيك في اتباع أهل المدينة وعدم الخروج عن قولهم؟ ودول أضر الناس بهدي النبي وأقرب الناس إلى عصر النبي. ما انت عندك أربعة وانا عندي سبعة، انت عندك سبعة وانا عندي أهل المدينة، انت عندك المدينة وانا عندي آل البيت. لا تدخل نفسك في هذه، هذه كلها لا دليل عليها، لا أهل البيت ولا أهل المدينة، وقد رد على مالك في هذا، ولا الفقهاء السبعة ولا الفقهاء الأربعة ولا الخلفاء الأربعة اللي هم بقى أجل من أربعة. سمعت أنت تقريرات سلفية وجوب اتباع الأربعة إذا أجمعوا، غير السنة اللي هي اتباع السنة اللي هي العامة والطريقة للأمة لكن في مسائل اجتهاد أبد. يبقى إذا ما كان خلفاء أربعة كيف يكون فقهاء أربعة؟ إذا ما كان فقهاء سبعة كيف يكون فقهاء أربعة؟ إذا ما كان عمل أهل المدينة، شوف كم مئات العلماء، فكيف بالأربعة؟ لكن نقول حاصل الفقهاء الأربعة وأهل المدينة والفقهاء السبعة والخلفاء الأربعة وكذا، متى تخالف ومن أنت وما حيثية المخالفة؟ إحداث هيبة لدى الناظر في الخروج عن هذه المدارس التي ذكرتها لكم، بس فقط ليس إلا. إنما الأمة ما أوجبت اتباع شخص ما ولا اتباع كذا ما، فضلا أن ينقل الإجماع على هذا، فضلا أن ينقل أن الحق لم يخرج عنه، وكما نقل الإجماع على هذا نقل الإجماع على خلاف هذا، والناظر في الأدلة لا يجد سوى هذا. ولو افترضنا أن حتى ابن رجب أوجب الأربعة، أخطأ ابن رجب، رحمة الله عليه. يعني كما قلنا لكم المسألة كلها هي هيبة، وحق فعلا أن ندرس هيبة الخروج عن الأربعة، هيبة الخروج عن سبعة يتفقون، هيبة الخروج عن الخلفاء الأربعة فيما يشهدون، هيبة الخروج عن أهل المدينة، هيبة الخروج هيبة وهكذا، هيبة الخروج، هيبة الخروج عن هيئة كبار العلماء اليوم، هيبة الخروج عن فتوى اللجنة الدائمة اليوم، هيبة الخروج عن فتوى المجامع الفقهية اليوم. كل ما كان فيه جمع من العلماء وفقهاء الأمة إذا أردت أن تخرج عن كلامهم فلابد أن تعرف كيف تخرج، كيف تخرج، لابد من هيبة، من هيبة، حتى لا يكون أمر عبثا. أنا معي الدليل، لا أبالي بكلام الرجال، أنا معي الدليل. لا، دعك من هذا، معك الدليل بفهم من. ولهذا أنت تخالف الأربعة بنظائره، هذا كلام الأوزاعي، هذا كلام الليث، هذا كلام كذا، ودل أراد ابن رجب في رسالته. معك الأوزاعي، معك كذا، معك كذا. ثم خدم هذه الفكرة بماذا؟ بأمر، ألا وهو أن الذي تميز به الأربعة عن سواهم أنه خدمت مذاهبهم ودونت وحفظت أقوالهم أكثر من غيرهم، فأمكنا التعرف على أقوالهم والرجوع إليها بثقة أكثر من غيره، وجعل لهم من القبول في الأمة ما ليس لغيره فقط، منزلة الأربعة باعتبار غيره، لا أنه يلزم أن هؤلاء أربعة، لأن شيخ شيخ الإسلام وشيخ شيخه يقاعد الإجماع على عدم التقيد بكلام أحد سواء الأربعة غير، إلا أن يكون الحق معه، فإن كان الحق معه خلاص. الأمة متفقة أن الإجماع اتفاق علماء ماذا؟ العصر على حكم مسألة وكذا. طب لو خلف واحد هل يعد هذا إجماعا؟ لا، يبقى يعتد بمخالفة الواحد. الواحد ده بقى يشترط أن يكون من الأربعة حتى يعتد بخلافه، ولا من أي أحد في الأمة؟ من أي أحد في الأمة. ولو كان يجب اتباع الأربعة ولا يجوز الخروج عن كلامهم لكان قول الأربعة إجماعا. يبقى احنا نصحح مفهوم الإجماع ونقول ما اتفق عليه ماذا؟ الأربعة في هذا، لأنه ما يجوز الحق ما يخرج عنهم، فإذا اتفق الأربعة وجب اتباع كلامهم، وبالتالي يكون اتفاق الأربعة صورة من صور الإجماع المتفق عليه. هل سمعتم هذا؟ ما سمعتم هذا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول القائل لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة، إن أراد أن يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن، بل هو الصواب من القولين. وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا، إذا الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع الناس هل يخرج عنهم في بعض المسائل على قولين، وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثير ما يترجح قول من الأقوال يظن الظن أنه خارج عنهم ويكون داخلا فيها، لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوله عالم، إنما هذا كما يقال أحاديث البخاري ومسلم، فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححهما قد صححها من الأئمة ما شاء الله، فالأخذ بها
دي الآن دي شبهة، شبهة هما بيوردوها. يعني الشيخ السلام الآن بيقول أنما إذا أردت أنك أنت تخرج عن الأربعة وكذا فإن عامة، ما ده اللي احنا بنقول إن المسائل التي يخرج عنها قليل، فإذا أردت أنت أن الشيخ السلام يقصد التقيد بأربعة عدم الخروج، هو نفسه يقول إيه؟ ها؟ وأما إلزام الأمة وتقيد الأمة بأربعة دون غيرهم فهذا كذا وكذا، يبقى لابد تأخذ ولهذا هم لما بينقلوا يا محمد بينقلوا القسم الأول، بينقلوا الأول ما يقولش اللي بعديه، ومع أن ابن تيمية بيقول في عامة، وفعلا احنا بنقول كده عامة المسائل التي تتفق عليها الأربعة حق وصواب، وفعلا قل حق يخرج عن الأربعة، كل هذا بنقوله، لكن احنا من أصل الأصل الذي به خلي بالك نفرق بين إجماع الأربعة وإجماع الأمة، احنا نريد الفيصل هنا، فلو كان إجماع الأربعة يجب اتباعه والحق لا يخرج عنه لصار هو إجماع الأمة واحدا. إنما الأمة بتفرق بين إجماع الأمة وبين إجماع بقى أي عدد، أربعة سبعة خلفاء أربعة أهل مدينة أي شيء، لابد نفرق بين هذا. فالأول معروض على اللي هو الإجماع الأمة يجب قبول. طب والثاني معروض على النظر وافق الحق أم لا، أربعة سبعة أهل مدينة أهل كذا أيا كان أيا كان، فمعروض على المناقشة لأنه ليس إجماعا. يبقى هنا هو المسألة دي هي مسألة التفريق بين إجماع الأمة وإجماع غيرهم. إجماع الأمة هو الملزم الملزم، وكذلك جعلناكم أمة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وبين إجماع غيرهم فإنه معروض على النقاش. لكن في نفس الوقت هيبة الإجماعات الخاصة، أنا أقول لك حتى اليوم أنا لما أقرأ بحث لمجمع فقهي في نازل أو شيء حتى تخالف هذا، لا ليس بالسهل. وأين هؤلاء من فقهاء الإسلام الأوائل؟ لكن ليس سهلا. أما المجمع الفقهي بيتفق في دورات كذا على رأي واحد وجاءنا خلفه، ده لابد أن يكون عندي دليل في الشمس. هيئة كبار العلماء، اللجان زي لجنة الفتوى، مخالفة هؤلاء فيها هيبة، لكن تأتي بقى تحاول نظرة للهيبة دي تجعلها ملزمة، يبقى رأي المجمع الفقهي ده ملزم؟ لا مش ملزم. قد يكون الحق في خلاف، وقد يجتمع مئة عالم ويكون الحق في خلاف مع واحد. ولهذا الصحيح أن مخالفة الواحد في الأمة يعتد بها، يعتد بها. والقول بأن مخالفة الواحد والاثنين لا يعتد بها قول ضعيف، لأن تعريف الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة، يبقى اتفاق المجتهدين اتفاق، هذا الذي يسمى بالإجماع. ولأن الله عز وجل يقول وأن تطع أكثر من في الأرض، فالإجماع ليس بالكثرة، الإجماع هو اتفاق علماء الأمة. إذا كان في اتفاق من علماء الأمة فهذا الإجماع. يبقى خلي بالك يا أخواني، إحنا من يومين ثلاثة فرقنا بين المحكم والأصول وبين كذا. إحنا عندنا المحكم والأصول أن الأمة لا تقيد بقول عند الإطلاق إلا بقول النبي، طيب، أو بإجماع. والإجماع له صورتان، إجماع أن ينطق المجتهدون كلهم من أمة محمد بشيء، وهذا تستطيع إن لم تقل هذا محال الوجود نادر الوجود. والإجماع الآخر أن ينطق المشهير من الأمة أو ينطق بعض الأمة ويسكت الآخرون ولا يعمل لهم مخالف، اللي هو الإجماع السكوتي. ما كل مسألة كان ينطق فيها كل الصحابة، إحنا عندنا قول الصحابة حجة ولا لا، خذ عندك تفاصيل منها، من التفاصيل ألا يعلم له مخالف، يعني ممكن يكون ناطق به واحد ولا يعلم مخالف. وهل يلزم اشتهار القول أو لا يلزم؟ قولان جماهيرهم على أنه لا يلزم اشتهار القول. يبقى إذن هنا لا يلزم في الإجماع أن ينطق الجميع، لأن هذا صعب. صعب تقول انطق ابن مسعود، انطق ابن عباس، انطق ابن فلان، انطق، صعب. ومن هنا شيخ الإسلام قال في مراتب الإجماع إيه؟ الإجماع اللي كان بيستدل به العلماء إيه؟ العلم بعدم المخالف ولا عدم العلم بالمخالف؟ عدم العلم بالمخالف. يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، لازم نجيب ده مع ده ما تربط. إنما أجي مثلا عند نقل جانع عن عالم أو شيء أعتبر النقل هذا هو الأساس أو أثبت به خلافا، لا، دي أصول في الشريعة، دي أصول في الشريعة. فقد يكون الجمع الغفير الكثير على قول واحد على قول آخر ومع الدليل، لأن قد يغيب الدليل عن الجمع. في طاعون عمواس غاب الدليل عن الجمع وكان مع عبد الرحمن. مراث الجدة كان عند رجل، فممكن الحق يغيب عن مجموع ويعلم واحد. طالما في واحد يبقى ما في إجماع، طالما ما في إجماع يبقى ننظر في كلام الناطق هل وافق الدليل أو ما وافق الدليل. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوله عالم.
صحيح.
نعم. قال في المنهاج: الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين.
سمعتم يا إخواني عدم الانتباه لأي قول الأوزاعي، لازم إن الحق لا يخرج عن أربعة، لازم. وأنت عارفين عدم النظر في كلام الصحابة، وعدم النظر في كلام التابعين، وعدم النظر في كلام خلاف الأربعة، وبالتالي كل كتب الخلاف العالي مزق. الاستذكار في بدايه علماء الامصار لما عدناش محتاجين له، احنا عايزين الاربعه بس، عايزين اربعه. الاوسط المنذر ومذاهب الصحابه ما عدناش عاوزين. المصنفات مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن شهاب ما عدناش عاوزين. خلاص احنا نختصر الامر. الحمد لله اللي الله اختصر لنا الفقه كله وما خرج حق عن اربعه، يبقى خلاص ننظر في الاربعه. ونظر الاربعه في مساله واحد، هيبقى في مسألة واحد ما اتفقوا عليه، لأنه إذا اختلفوا هاجتهد في ترجيح قول على قول. لكن في المتفق عليه، من الذي قال هذا؟ لأن لما الحق يدخل في الأربعة، يبقى إذن النظر في كلام غير أربعة فضولي، أو من باب الاستحباب، أو من باب الاطلاع غير المؤثر في المسألة. إذا خالف الأربعة يبقى كل قول يخالف الأربعة مطروح، ولو كان قول صحابي، ولو كان قول تابعي، ولو كان قول إلى آخر ذلك. وما أحد قال بهذا. نعم.
قال: بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
نرجح، ما في فرق بين أوزاعي ومالك، إلا أن هذا مذهبه مدون مخدوم، وهذا مذهبه غير مدون إلا في أقوال ثابتة عنه اللي يتلقاها أهل العلم بالقبول. نعم. والليث وكذا وكذا، الليث ومالك، الأوزاعي والشافعي، كل ما في فرق. ده إمام شام، وده إمام مدينة، وده إمام مصر، وده إمام بغداد. نعم.
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل.
نعم. طيب هات المسألة الثانية. إيه؟ مين؟ دي مسألة تانية، اللي هي مسألة كيفية درس الفقه، دي مسألة تانية. لا 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 لا. أما الدراسة كتب المذاهب الأربعة وتلاميذتهم وكذا وكذا، مرحلة لابد منها، مرحلة مهمة، كتب مخدومة، كتب ممنهجة، كتب مرتبة على أولويات، كتب تربي عندك الملكة الفقهية، لكنها جزء من دراسة الفقه لابد منه لمن أراد، مو لازم، لكن لمن أراد أن تكمل أهليته. هذا جزء، ثم فقه الصحابة جزء، ثم فقه التابعين جزء، ثم فقه المعاصرين في النوازل جزء، أجزاء، حتى يتكامل فقهك في هذا. يبقى فقه صحابة، فقه تابعين وتابعي التابعين وكذا، فقه الأربعة، فقه النوازل لدى الأمة في المسائل المعاصرة. نعم. ولهذا حنفرق بين دراسة وبين تقرير. ابن تيمية حنبلي، ابن كثير شافعي، ابن رجب حنبلي، لكن بينطقوا إذا أفتوا وعملوا بما دل عليه الدليل، ولو خرج عن مذهبه أحمد ابن تيمية له مفردات. وإحنا سبق أن درسنا رسالة برهان الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وقسم المسائل اللي عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. مخالفة أي؟ لا ولا يعد الإجماع، مش لا يعد خلافه، لكن في إجماع بيبقى مخالفه عشر ولا يعد خلافه إذا كان شاذا. يبقى حينما لا يعتبرون بقول الواحد أو الاثنين أو الثلاثة إذا كان شاذا، أما إذا كان قوله حظم النظر فإما أن يكون في عصر الإجماع أو بعده، فإن كان بعده فلا يعتد به، فإن كان في عصره فلا انعقد الإجماع. إذن الأقوال المطروحة قول الواحد أو الاثنين أو الثلاثة مع الإجماعات تأملها، هل هي في عصر الإجماع أو بعده؟ فيقولون لم يخالف في ذلك إلا زفر، لم يخالف في ذلك إلا المزني، مخالف مثلا، هتجده في غير عصر الإجماع. هذا واحد. اثنين، أو في عصر الإجماع وهو شاذ فلا اعتد به. ثلاثة، أن يكون المعتد بالإجماع مذهبه عدم الاعتداد بمخالفة واحدة أو اثنين، يبقى هو اعتبر الإجماع. ليه؟ لأنه أصلا زي ابن جرير مثلا لا يرى كثير من ناقل الإجماعات إجماع كذا كذا، لأنه لا يعتد بخلاف الواحد. فإذا إما أن يكون هذا لا يعتد به، وإما أن يكون هذا المخالف ليس في زمن الإجماع بعده، وإما أن يكون المخالف في زمن الإجماع لكن قوله شاذ فلا يعتبر به، فلا يعتبر به. إنما الإجماع في تعريفه، تعريفه بيحدد المسألة ديت، تعريف اتفاق علماء المجتهدين من أمة محمد. طالما اتفاق المجتهدين يبقى خلاف الواحد، ثم تقرير بأن الحق فعلا ممكن يكون مع الواحد، وأن الحق قد يغيب عن الجماعة ويكون عند الواحد. فطالما أن الحق قد يكون عند الواحد لا الجماعة، إذن يعتبر بخلاف الواحد. نعم. كلمة بقى أيضا كلمة اتفاق حجة مو بإجماع، أو الخلفاء الأربعة حجة إجماع، أو الاثنين منهم حجة. كلمة حجة لا إجماع، ما معنى كلمة حجة؟ هل حجة يلزم قبولها؟ ما هو يبقى زي الإجماع تمام، واخد بالك؟ لكن إذا هو فلابد من تفسير ما معنى كلمة حجة. البعض يقول لكن ما معنى كلمة حجة؟ ها؟ الضلال؟ حق محصر أربعة؟ لكن هذا جهل. ما نقول أهل ضلال، أهل ضلال لأن قد يكون أهل علم لكن يقلد بعضهم بعضا، لكن نقول قول خطأ، قول خطأ. لكن ما نقول أهل ضلال، لا ما أقول هذا، لكن نقول خطأ. نعم. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر.